بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على أمر الجنب بالوضوء قبل أن ينام. وهذا الحديث يتضمن ما دل عليه حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن نوم الجنب قبل أن يغتسل قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. واشتمل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على أمر الجنب، واشتمل أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على أمر الجنب بالوضوء. وزادت السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر غسل الفرج. وعلى كل حال، فقد تقدم معنا بيان هذه المسألة، وأن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن الأمر ليس للوجوب، وأنه للندب والاستحباب، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على صرف هذا الحديث عن ظاهره الموجب للوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب والاستحباب. فيستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام وأن يغسل ذكره لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العلة، فمنهم من يقول إن هذا الوضوء هو شطر غسل الجنابة، أي أنه إذا توضأ فكأنه أصاب نصف غسل الجنابة من حيث الفضل. وقال بعض العلماء إن هذا الوضوء يشجع على الاغتسال، فإنه إذا توضأ ربما قويت نفسه فاغتسل. وظاهر الحديث على كل حال هو أمر بالوضوء، وهو إلى التعبد منه أقرب من غير ذلك بالنسبة للنوم. أما بالنسبة للوضوء عند معاودة الوطأ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علته، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإنه أنشط للعود، والأطباء يمدحون ذلك ويقولون إن له فوائد من صحية، وأن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام في الدلالة على هذا الأمر. وأما بالنسبة لكون الوضوء شطر الجنابة، فقد ورد فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من التعليل المستند إلى المنقول، كقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أنشط للعود. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يدل على أنه لم يكن يتوضأ وضوءا كاملا، وظاهر السنة أن الوضوء كامل، وأن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي. وقد نبهنا على هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النوع من الأوامر، فمنهم من يقول إن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، محمول على الوضوء اللغوي، ويقويه هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ويكون المعنى فيه أن هذا أن حصول الجنابة تسترخي به الأعضاء وتضعف، ويكون غسل الوجه وغسل اليدين إنما هو من باب النشاط وليس من باب العبادة، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، لأن القاعدة في المصطلحات الشرعية أنها إذا وردت في الكتاب والسنة وأطلقت فإنها تنصرف إلى المعهود، وبناء على ذلك فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء ينصرف إلى الوضوء الشرعي لا إلى الوضوء اللغوي، وهذا هو الذي مشى عليه الجمهور رحمهم الله. وكذلك في هذه المسألة عند الأصول يقدم فيها الوضوء الشرعي على الوضوء اللغوي. ومن أمثلتها التي اختلفوا فيها في قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، فقد اختلف في تفسير قوله توضأوا مما مست النار، فقيل كاختلافهم في تفسير قوله توضأ واغسل ذكرك في حديث ابن عمر بن الخطاب الذي تقدم قبل هذين الأثرين. فقوله توضأوا مما مست النار قيل توضأوا بمعنى اغسلوا أيديكم غسل الفم واليدين مما مست النار، أي إذا طعمتم طعاما مسته النار، لأن الغالب في الطعام الذي مسته النار أن يكون فيه الودك والزهومة، فاحتيج إلى إزالة هذه الزهومة وهذا الودك وأثر المطعوم المطبوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين، لأن الإنسان يطعم بهما، وغسل الفم لأنه يصيبه رائحة تخرج منه الروائح الكريهة غالبا بعد إصابة هذا النوع من الطعام، أن المطبوخ لا يخلو من رائحة منتنة. فقالوا المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، والصحيح كما ذكرنا أن الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، وأن قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار أن المراد به الوضوء الكامل الشرعي. وقد فسره حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فقال أن توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فالمراد هنا أنه وهو يدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي للوضوء اللغوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال رحمه الله:
هذه المسألة هذه الترجمة تشتمل على ثلاث مقاطع، أشار إلى مقطعها الأول بقوله
إعادة الجنب الصلاة،
إعادة الجنب الصلاة بمعنى أن الإنسان تصيبه الجنابة مثل أن ينام فيحتلم ثم يستيقظ ولا يغتسل فيصلي الفجر، أو يستيقظ فيصلي الظهر أو يصلي العصر وهو على الجنابة لا يذكرها. هذا بالنسبة للمقطع الأول، وهو يتعلق بنسيان طهارة الحدث الأكبر، نسيان طهارة الحدث الأكبر. نعم.
وغسله إذا صلى ولم يذكر،
وغسله إذا صلى ولم يذكر، هذا الحكم المترتب على المسألة أنه يجب عليه أن يغتسل إذا صلى ولم
يذكر،
ولم يذكر بمعنى أنه إذا صلى ناسيا، إذا صلى الصلاة ناسيا أو غير عالم بالجنابة ثم تذكر أو تبين له أنه جنب لزمه أن يقضي الصلاة، معنى الحكم المترتب على المقطع الأول. وأما الحكم الثالث
وغسله ثوبه،
وغسله ثوبه فهذا يتعلق بطهارة الخبث، الأول يتعلق بطهارة الحدث وأثرها، والثاني يتعلق بطهارة الخبث على القول بأن المني نجس كما هو مذهب المالكية والحنفية على خلاف بينهم هل هي نجاسة مخففة أو غير مخففة، لكن الترجمة مشتملة على هذين المقطعين، الأول يتعلق بطهارة الحدث الأكبر وهو الغسل، والثاني يتعلق بطهارة الخبث أي إزالة المني إذا أصاب الثوب. هذه الترجمة تتعلق بشيء تعم به البلوى ويكثر منه السؤال والشكوى، أن الإنسان ربما نسي الجنابة ثم صلى وهو يظن أنه طاهر ثم يتبين له أنه مخطئ وأنه أو يذكر النجاسة يعلم بالحدث ثم ينسى ولا يغتسل ثم يصلي، ففي كلتا الحالتين يكون هناك عذر النسيان وعذر الخطأ. عذر النسيان إذا صلى، إذا علم أنه جنب مثل أن يصيب أهله ثم ينسى الاغتسال ثم يصلي، فهذا عذر النسيان. والخطأ أن يخطئ دون قصد فيقوم من نومه ولا يدري أنه جنب، لأن الأصل أنه يتفحص وأن يتبين نفسه فيقصر في هذا ويهمل، وهذا ضرب من الخطأ والخلل، ثم بعد ذلك يتبين له أنه محدث فيجد أثر المني في ثوبه. فهذا يرد فيه السؤال أو يرد السؤال عنه، ما الحكم؟ هل نقول إن النسيان عذر يوجب سقوط الإثم والمؤاخذة مع سقوط المطالبة والضمان، أم أن النسيان عذر يوجب سقوط الإثم والمؤاخذة فقط دون سقوط المطالبة والضمان؟ هذا هو مورد السؤال في المسألة. فعلى القول الأول، إن قلنا إن النسيان موجب لسقوط الإثم وسقوط الضمان، فحينئذ سقط عنه الإثم لكونه ناسيا، والله عز وجل يقول في كتابه حكاية عن عباده المؤمنين، عن نبيه عليه الصلاة والسلام عباده المؤمنين، أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. فبناء على هذا لا يلزمه إعادة الصلاة. أو نقول إن الآية قالت ربنا لا تؤاخذنا، والمؤاخذة متعلقة بالإثم، فنقول لا إثم عليه، لأن كون الإنسان يصلي وعليه الجنابة أو عليه الحدث الأصغر لا شك وهو عالم لا شك أنه إثم عظيم، حتى إن بعض العلماء يقولون إذا صلى الإنسان وهو على جنابة أو محدث حدثا أصغر عالما بحدثه متعمدا للصلاة على هذه الصورة فإنه يكفر والعياذ بالله. قيل لماذا؟ قيل لأنه مستهزئ بالدين، بأعظم شعائر الدين بعد التوحيد والشهادتين وهي الصلاة عمود الإسلام. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يكفر، لأنه ربما فعل ذلك خشية خوفا من الناس، وهذا من ضعف الإيمان وليس بقصد الاستهزاء بالدين. وعلى كل حال فانظر إلى عظم هذا الأمر. وبناء على هذا فإن السؤال هل يلزم بالقضاء أو لا يلزم، الصحيح أنه يلزمه القضاء، قضاء الصلاة، ويسقط عنه الإثم، لأن الآية الكريمة دلت على عدم المؤاخذة، وهذا يوجب سقوط الإثم والحرج. وأما بالنسبة لوجوب الضمان فإن الله أمرنا أن نتطهر قبل الصلاة، وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل الصلاة من المحدث، فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والشرع ينبه بالأدنى على ما هو أعلى، فإذا كان لا يقبل الصلاة للمحدث حدثا أصغر حتى يتوضأ، كذلك لا يقبل الصلاة من محدث حدثا أكبر حتى يتوضأ. وظاهر هذا يدل على أنه يستوي فيه المتعمد والناسي، فإذا كان ناسيا فهو داخل في هذا الحديث بعمومه، ونقول يجب عليه إعادة الصلاة ولا يوجب نسيانه براءة ذمته، براءة ذمته، فيجب عليه في إعادة الصلاة لأنه لم يصلي على الوجه المعتبر. والمصنف رحمه الله الإمام مالك رحمه أراد أن يقرر ذلك، أن النسيان لا يوجب إسقاط الضمان، وهذا صحيح، لأن من نسي حقا للمخلوق، فلو أن شخصا له على شخص 100,000 ريال فنسيها فجاء يطالبه فقال ليس لك عندي شيء، فحاكمه في القضاء فقال له احلف، القاضي حلف بناء على غلب الظن أنه لا يذكر، ثم تذكر بعد ذلك أن لفلان عليه 100,000 لزمه بإجماع العلماء سداد 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى، فنقول إنه إذا نسي حق الله عز وجل من كونه متطهرا متوضيا أو مغتسلا من جنابته فإن هذا النسيان يجب سقوط الإثم عنه وعدم المؤاخذة، ولكن لا يجب سقوط الضمان ضمان حق الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار رحمه الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما.
أما الحديث الأول المرسل فقد جاء موصولا من طريق أخرى وهي صحيحة في السنن، ولهذا الحديث ألفاظ مختلفة، ومنهجنا في الشرح تأخير الكلام عن الأسانيد والرجال حتى ننتهي من الشرح. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل التي تتعلق بالطهارة وبالصلاة، وهو يتعلق بمسألة نسيان الغسل من الجنابة، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإراده في هذا الباب. فقال رحمه الله: نعم.
عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات.
كبر في صلاة من صلاة، حديث مرسل هنا عن عطاء، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، فعطاء ليس من الصحابة، وذكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال. هذا الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبي بكر أيضا نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات.
هنا ظاهر قوله في صلاة من الصلوات أنها مجهولة، وقد جاء تفسيرها بأنها صلاة الفجر، أن هذه الحادثة وقعت في صلاة الفجر كما يدل عليه حديث أبي هريرة إن كانت القصة واحدة. نعم.
ثم أشار
كبر في صلاة من الصلوات. اختلفت الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إذا كانت واحدة هل دخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وقام في مصلاه، يعني المكان الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام من عادته أن يقوم فيه إماما بأصحابه رضي الله عنه وأرضاه، هل قام في مقامه أي مصلاه وتذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، أم أنه عليه الصلاة والسلام قام وكبر ثم تذكر بعد تكبيرة الإحرام؟ وجهان، وقوى غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، وأنه عليه الصلاة والسلام تهيأ للتكبير ثم تذكر الحدث والجنابة، لكن على قوله كبر في صلاة من الصلوات على هذه الرواية فيها دليل على أن الإمام إذا سبق، على أن المأموم إذا سبق تكبيره تكبير الإمام فإن هذا لا يقدح في انعقاد الجماعة. ومن أمثلتها أنه لو دخل وراء إمام ثم تبين أن الإمام محدث وكبر وراءه وتبين أن الإمام محدث فخرج الإمام ودخل النائب من غير المأمومين الذين دخلوا في الصلاة، فهل يصح الاقتداء بهذا الطارئ الذي طرأ تكبيره بعد تكبير المأموم أو لا؟ والذي عليه الجمهور أنه لا يصح تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، وأنه لا تنعقد الجماعة على هذا الوجه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح صريح في هذا، في قوله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي بعض ألفاظ الحديث فلا تكبروا حتى يكبر. فقوله إذا كبر فكبروا يدل على أن تكبير الإمام المأموم واقع بعد تكبير الإمام، لا قبله، وإذا كان مقارنا له فإنه مكروه لأنه بين المأذون وغير المأذون. ومذهب طائفة من علماء الأصول أنه إذا قارن، أنه إذا جاء الفعل بين المأذون وغير المأذون كان مكروها. فأنت الآن إذا تأملت المأموم مكبرا وراء الإمام فإنه قد وقع على السنن، وإذا كبر قبل الإمام خالف السنن، وإذا كبر مع الإمام فهل يلحق بهذا أو هذا؟ يتردد بين القسيمين فأعطي حكم الكراهة. هذا مذهب بعض العلماء. من أمثلته إذا قلنا بأن الإسبال حرام، وأن وهو الصحيح أنه إذا نزل على الكعبين فهو حرام لقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار، فنقول ما أسفل الكعبين محرم وما فوق الكعبين مأذون به شرعا وهو على السنن، وما حاذ الكعبين فمكروه بناء على أنه بين المأذون وبين غير المأذون. فهنا قالوا إذا سبق تكبير، إذا وقع تكبيره بعد تكبير الإمام فلا إشكال، وهذا مذهب الجمهور والجماهير كل متفقون العلماء كلهم على أن تكبير المأموم وراء تكبير الإمام لا إشكال فيه، ولكن وإذا سبقه فعلى الخلاف في هذه المسألة، وإذا وقع تكبيره مقارنا له فالخلاف بين الحنفية والجمهور، والصحيح ما ذهب إلى الجمهور، لكن على مذهب الجمهور يكون على الكراهة. ومن هنا قالوا تحرم مسابقته وتكره موافقته، تحرم مسابقته مسابقة الإمام وتكره موافقته، أي في الأقوال والأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام مقدما على المأموم وجعل المأموم متراخيا عن الإمام، وهذا هو الأصل. قال الإمام المنظور رحمه الله في لسان العرب إن الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار ثم يبنى عليه، فهذا أصل لغوي ومنتزع شرعا، فلا يتحقق وصف الإمام بكونه إماما إلا إذا تقدم، فإذا أصبح المأموم مقارنا له لم يكن مؤتما له على الصورة المعتبرة لغة وشرعا. وعلى كل حال هذا الحديث على لفظ كبر في صلاة من الصلوات قالوا فيه دليل على جواز سبق على أن سبق تكبير المأموم لإمامه أن هذا لا يقدح، وبينا أن الصحيح أنه يقدح على ظاهر حديث أنس خاصة، وأن الخلاف في ثبوت هذا اللفظ يقدح في معارضة هذا الحديث للحديث الذي جاء على وجه واحد وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات كما ذكرنا أنه قام عليه الصلاة والسلام وقام الصحابة معه، فالذين يقولون إنه كبر على ظاهر هذه الرواية التي عن عطاء مرسلة، قد جاءت عن أبي هريرة أيضا في السنن موصولة، أنه عليه الصلاة والسلام كبر، قالوا يقويه فأشار إليهم بيده أن امكثوا، أي ابقوا كما أنتم. قالوا فسكوته وعدم تصريحه بالكلام يدل على أنه ما زال على أنه قد دخل في الصلاة. هذا من الأمور التي رجحوا بها رواية أنه كبر، وهذا الترجيح ضعيف، لأن إشارته عليه الصلاة والسلام لهم أن يبقوا في مكانهم لا تدل على انعقاد الصلاة. أولا أننا متفقون على أنه إذا كبر وهو جنب فإنه لا تنعقد صلاته إذا علم بعد أنه، ولذلك لا يلزمه التسليم وإنما ينصرف من الصلاة مباشرة لأن صلاته لم تنعقد أصلا، فكيف يقال إنه أشار لأنه قد دخل في الصلاة؟ فنحن متفقون على أنه إذا تبين له أنه جنب، القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، فحينئذ جزمنا بأنه محدث وأن تكبيره ليس في محله وبطل اعتبار الصلاة من أساسها، فلا وجه أن يقول إنه قد دخل بناء على هذا لأنه قد تذكر أنه جنب، فلا وجه للقول بأن إشارته له أن امكثوا يدل على دخوله في الصلاة. الوجه الثاني أن يرد الإشكال إذا قلنا إنه لم يدخل في الصلاة فلماذا أشار ولم يتكلم، لأن الرواية فأومأ إليهم وفي رواية فأشار إليهم أن يبقوا يعني أن يمكثوا أن يبقوا على حالكم. فقالوا في الجواب عن هذا بأن هذا مفرع على أصل وهو أن من دخل المسجد لا يتكلم حتى يحيي ويصلي تحية المسجد، وهذا هو الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان جالسا مع أصحابه فدخل المسيء صلاته فصلى ركعتين، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه فسلم عليهم. ففي بعض الألفاظ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال بعض العلماء إنه ليس في هذه الرواية أنه رد عليه السلام، قالوا لأن الأصل أنه لا يتكلم، ومن هنا نص طائف من العلماء على أنه إذا دخل المسجد ابتدأ بتحية المسجد النبوي، ابتدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، لأن أبا المسيء صلاته جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلم يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بتحية المسجد. وتحية المسجد سبقت الكلام في أشرف الكلام وأفضل وأحب إلى الله من خصال المؤمنين، وهو السلام الذي ندب إليه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، والسنة فيه ظاهرة، ومع ذلك امتنع من البداء بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي تحية المسجد. وهذا الوجه بناء عليه فإنه يكون امتناعه عليه الصلاة والسلام من الكلام لكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي تحية المسجد، ومن هنا كره للرجل إذا دخل المسجد أن يتكلم، أن يكلم غيره وأن يتحدث مع غيره حتى يصلي تحية المسجد، عملا بهذه السنة لحرمة المسجد ولحق المسجد، إلا إذا ابتدأه الغير. وحملوا هذا على حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما نزلت توبته قال فقام لي أبو طلحة يجر رداءه وهنأه بتوبة الله عليه، قال فما زلت أحفظها لأبي طلحة. قالوا لأن أبا طلحة هو داخل فاستقبله أبو طلحة. هناك جواب آخر بأن هذا وقع بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر لا تحية، ولذلك الرواية في الصحيح أنه جاء فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد، لأن الرواية فصلت فعله حتى قيام أبي طلحة ذكر، فدل على أنه لم يفعل فعلا، وأن السنة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أنه لا تصلى تحية المسجد، وهذا من أقوى الأدلة على عدم صلاتها. فالمقصود من هذا أنه يفرق بين كونه يقابل بالتحية وبين كونه يبدأها، والذي تدل عليه السنة لأن هذا الصحابي المسيء صلاته كونه يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن في المسجد يدل على أن الصحابة ألفوا ذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء ونبه عليه الشراح واختيار طائفة من أهل العلم، وأدركنا عليه مشائخنا أن من دخل المسجد لا يبدأ بالسلام على الناس، وإنما يبدأ بتحية المسجد، كما قالوا إنه لا يبدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي تحية المسجد. ومن التناقض أن يقول بعضهم لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي تحية المسجد، ثم يقول من السنة إذا دخل المسجد أن يسلم على الجلوس، فأيهم أعظم حرمة وأيهم أعظم حقا؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة وأعظم حقا، وعلى هذا فإن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، لأن الصحابة كان معهودا عندهم ذلك، خاصة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا،
فقوله ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا، في رواية أيضا في السنن من حديث فأومأ إليهم أن يمكثوا، وهذا يدل على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، لأن الصحابة فهموها وعملوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في حكم شرعي حيث ألزمهم بالقيام وأن يبقوا قياما حتى ينتهي عليه الصلاة والسلام ويفرغ، وهذا يدل على أن الإشارة التي تفهم تنزل منزلة العبارة، لأن الصحابة استنبطوا منها حكما شرعيا وعملوا به، فانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تطهر ثم عاد إلى المسجد.
فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء،
فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء، وعلى جلده أثر الماء يحتمل أنه توضأ فيكون قد نسي الطهارة الصغرى، ويحتمل أنه اغتسل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيكون قد نسي الجنابة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى صلوات الله وسلامه عليه للتشريع، وأنه بشر صلوات الله وسلامه عليه، وأن النسيان قلنا للتشريع حتى لا يحمل في الأحكام والمسائل والتشريعات، ينسى من الله عز وجل للتشريع للأمة، فليست في صفة نقص فيه. أما في أموره العادية الجبلية فهو كالبشر صلوات الله وسلامه عليه، يعتريه ما يعتري البشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، كما في الصحيح حينما سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا منه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أنساه لحكمة، ولذلك وقع هذا التشريع واغتفر دخوله للمسجد، واغتفر قيامه للصلاة، واغتفر أيضا تكبيره إن قلنا إنه كبر ودخل في حرمات الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. قال رحمه الله: عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف.
هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين اشتمل على قصة فيها حكم المسألة التي ترجم لها المصنف رحمه الله، وحاصلها كما جاء مبينا في الرواية الأخرى أنه صلى بالناس الفجر ثم خرج إلى مزرعته بالجرف، والجرف موضع غربي المدينة إلى شماليها، يبعد فوق 3 أميال من أطراف المدينة الغربية، وهو منزل الدجال لأنه خارج حدود الحرم، وما وضع من العلامات التي تدخل جزء من الجرف الآن على أن حدود الحرم غلط واضح، وقد بينا أكثر من مرة أن هذه العلامات الموجودة حدودا للحرم أنها مخالفة لما يعرف وعاهدنا عليه أهل العلم من ضبط حدود المدينة، ومنها هذه الجهة التي هي الجهة الغربية، حيث إن الجرف لا إشكال بأنه خارج حدود المدينة، وبالأخص السبخة منه، والسبخة منه قبل الكبري المعروف الآن الذي بين الجرف وبين حراج الغنم الموجود في شمالي المدينة في طرف الخليل. هذا الكبري الكبير أصلا موضعه يقال له مجمع الأسيال، وسمي مجمع الأسيال لأنه تجتمع فيه أسيال المدينة، والأسيال جمع سيل، وهو الذي عناه في السير بقوله: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. ونقماء هو وادي النجومي الذي يسمى الآن وادي النجومي، وهو الوادي الذي يأتي من شرقي حراج الغنم من الجهة التي من الجبال التي بحذاء مطار المدينة، تفيض السيول منه فتأتي من هذا الوادي الذي يسمى بوادي النقمي. وقال: أتيت بغطفان فأنزلتم، هذا في غزوة الخندق لما أتى المشركون وتحزبوا، قال قائلهم: أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال. مجمع الأسيال هذا الكبري الكبير الذي بطرف أحد في الطريق الذي يسمونه طريق الجامعات، والذي كان يسمى في القديم طريق الخواجات لأنه خارج حدود الحرم. فهذا الطريق إلى الكبري الكبير هذا مجمع الأسيال، يجتمع فيه سيل العقيق، وادي العقيق، ووادي قناة الذي يسمى وادي العقول، ووادي رانوناء الذي يأتي أمام مسجد قباء ثم ينزل على حي البحر، ثم يجتمع مع بطحان وادي بطحان ويفيضون إلى السيح، فيجتمع وادي رانوناء ووادي بطحان ومهزور مذينيب، ومهزور مذينيب في حرار المدينة جهة مستشفى المدينة الوطني محطة هام السحاب المعروفة في يومنا المرخفس، هذا كان في مهزور مذينيب الذي فيه حديث أثر الموطأ، حديث الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذينيب أن يسقي الأعلى فالأعلى، وهي من شراج الحرة، يعني التي كانت تسيل في الحرة، وهي حرة حرة واقم، الحرة الشرقية، وكانت تسمى حرة واقم، فيجتمع هذا السيول ثم تفيض مع السيح، وكان يسمى وادي بطحان. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول وكان بطحان نجلا، أي مستنقعات. وفي حديث الخندق قوموا بنا إلى بطحان، فتوضأ حينما فاتته صلاة العصر ثم يفيض إلى جهة الخندق، ثم بعد ذلك إلى جهة أحد، فيلتقي وادي العقيق مع هذه الأودية الأربعة التي أفاضت من وسط المدينة مع وادي قناة. وادي قناة يأتي من الجهة الشرقية كما ذكرنا، ثم من أمام شهداء أحد، ثم يجتمع بعد شهداء أحد جهة آخر العيون مع هذه السيول كلها، فقيل مجمع الأسيال. ونحن ننبه على هذا كما كان مشايخنا ينبهون عليه، لأن تترتب عليه مسائل شرعية، وينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الشيء، لأن العلماء نبهوا عليه في حدود المدينة، والموضع هذا من جهة رأس أو خشم أحد محاذيا للعيون، تجتمع فيه هذه السيول في جهة المحطة التي بجوار الكبري، فهذا مجمع الأسيال. مجمع الأسيال هذا هو طرف الجرف، يبدأ منه الجرف، هذا الطرف من جهة الوادي هو السبخة، وهو منزل الدجال، ولذلك كما في الصحيح أنه ينزل بالسبخة من الجرف، وأدركناها وأدركها كبار السن وهم يعلمون، إذا نزل المطر ومضى وقت تجدها أرضا بيضاء سبخة لا تنبت، وهي معروفة إلى عهد قريب، فهو ابتدأ السبخة، ثم ابتدأ السبخة تنقطع بعد تقريبا 400 أو 300 متر، ثم بعد ذلك الجرف كله ما بين هذه المنطقة والمستشفى، مستشفى المدينة والجامعة، هذا كله من طرف الجرف، ثم بعد ذلك العقيق، يبدأ العقيق الثالث، لأن العقيق فيه الأكبر والأوسط والأصغر، فالعقيق الأصغر من جهة الجامعة، ثم الأوسط من جهة الكبري، ثم الأعلى من جهة الميقات. ويقال ثلاثة أعقة مشهورة ونبه عليها العلماء في الأمكنة والبقاع. فعلى كل حال كانت مزرعته بالجرف في هذا الموضع، خرج إليها بعد أن صلى بالناس الفجر، وكان يأمهم في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، فلما جلس على الساقية كما جاء في الرواية المفصلة، نعم،
فنظر فإذا هو قد احتلب،
جلس على الساقية يريد أن يغسل يديه، فنظر إلى فخذيه فرأى أثر المني والاحتلال، فعلم أنه قد أصابته الجنابة وأنه احتلم في نومه، كما جاء في الرواية الأخرى التي سيذكرها المصنف، فقال ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت، وقال إن إذا أصبنا الودك لانت العروق. نعم،
فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل،
فإذا هو الحال أنه احتلم أي في نومته التي نامها من تلك الليلة، نعم،
وصلى ولم يغتسل،
وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، نعم،
فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت،
ما أراني أي ما أظن إلا أني احتلمت وما شعرت. هذه اللفظة احتج بها الإمام محمد بن الحسن رحمه الله على المالكية في مسألة إعادة الجنب الصلاة، وقال إنه مبني على الظن وليس على الجزم بأنه محدث، وأن عمر أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة لأنه شاك ما أراني، وليس على سبيل الجزم، وهذا مردود، ولذلك وقد جاء في بعض الروايات ما أظن إلا أني احتلمت وصليت وما اغتسلت، وقوله ما أظن ما أراني ليس بدليل على عدم الجزم، لأن الظن والرأي يستعمل بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، وقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون ويقطعون ويجزمون. فقوله هنا إني ظننت وما أراني إنما هو توسع وتجوز العبارة وليس على ظاهره من كونه شاكا أو مترددا. نعم.
وصليت وما اغتسلت.
وصليت وما اغتسلت فيه دليل على الحكم بالجنابة إذا وجد أثرها، وهذا مذهب جماهير العلماء أن الإنسان لو استيقظ من نومه فوجد في ثوبه أثر الاحتلام ولم يتذكر أنه احتلم في نومه فإنه يحكم بكونه محدثا حدثا أكبر ويلزمه الغسل، ولا يشترط في وجوب الغسل عليه أن يتذكر أنه احتلم في نومه. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ولذلك هنا عمر لم يجزم بكونه قد رأى في النوم ما يوجب الاحتلام، قال ما أراني إلا احتلمت، فلم يجزم لأنه لم يتذكر أنه احتلم في نومه. ومن هنا لا يشترط في وجوب الغسل على من وجد أثر الاحتلام أن يكون متذكرا للاحتلام، وإنما يجب عليه الغسل إذا وجد أثر المني، لأن العبرة بخروج الماء بغض النظر عن كونه يذكر أو لا يذكر، وهذا مذهب الجمهور. نعم.
قال فاغتسل.
قال فاغتسل، وهذا يدل على أن النسيان لا يسقط وجوب الطهارة، يعني الطهارة الكبرى، وإذا كان هذا في الطهارة الكبرى فكذلك في الطهارة الصغرى، إذا تذكر أنه محدث حدثا أصغر وأنه انتقض وضوءه يتوضأ. نعم.
وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى.
وغسل ما رأى في ثوبه أي من المني ومن أثر الاحتلام ونضح ما لم يرى، لأن الإنسان في الأصل مطالب بغسل النجاسة وبإزالتها للطهارة للصلاة، وغسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لثوبه على أحد الوجهين، إما أن يكون غسله رضي الله عنه وأرضاه للنجاسة فهو حجة للمالكية والحنفية رحمة الله عليهم في أن المني نجس، وإما أن يكون غسله رضي الله عنه للاستطابة، لأن المني وأثر المني في الثوب مثل المخاط والبزاق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو منك بمنزلة المخاط يكفيك أن تحكه بإذخرة، يعني المني في النفوس تستبشع أن يخرج الإنسان إلى الناس وعلى ثوبه أثر المني، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحك المني من ثوبه ويقرص ويغسل كذلك، كل هذا من باب تعاطي الكمال، لأن النفوس تعاف رؤية مثل هذه الأشياء، والنفوس المستقيمة لا يخرج الإنسان إلى الناس بل حتى إلى خاصته وعلى ثوبه أثر المني، فما بالك بهذا الصحابي الجليل وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرعى وأولى أن يراعي ما هو الأكمل والأفضل، يكون غسله من باب الاستطابة والنظافة لا من باب النجاسة، وهذا على القول بأن المني طاهر وهو أصح القولين، والعلم عند الله، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحك المني وأثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما اجتزأت بحكه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم فإنه يدل على طهارة المني. نعم.
ونضح ما لم يرى.
ونضح ما لم يرى، هذا بناء على أن الإنسان إذا شك في وجود النجس والقذر فإنه ينضح المكان المشكوك فيه، وأصله في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان بقباء، وكانت قد أن جدته مليكة قد صنعت له لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في الضحى، فلما صلى بقباء مر عليها فطعم طعامها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وطيب خاطرها، ثم قال لها ولأنس واليتيم قوموا فلأصلي لكم، قال أنس كما في الصحيحين: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه عليه الصلاة والسلام. فقوله نضحته بماء أي رششته بماء، وهذا عند العلماء لأنه الحصير لا يخلو من وجود الظن خاصة عند عبث الصبيان ونحي أن يصيبه شيء من النجاسة، فقال إن هذا النضح قيل لاستطابة الحصير وتطيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل من هذا الباب وهو نضح المشكوك فيه. ومن هنا أثر عن عمر رضي الله عنه هذا الأثر أنه نضح ما لم يره، ولذلك يقولون إن ما لم يره من النجاسة على سبيل الشك ينضح. نعم.
وأذن أو أقام.
وأذن أو أقام، السنة أنه إذا فاتت الصلاة للجماعة أن يؤذن لها ويقام، أما المنفرد فإنه يقيم لصلاته ويصلي، أما بالنسبة للجماعة فيشرع عند قضائها الأذان والإقامة. وإن أذن المنفرد وأقام فلا ينكر عليه لأن له وجها من هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وقد جاء بصيغة الشك، والأصل أنه لا يطالب بالأذان. نعم.
ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا.
ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، فيه دليل على أن قضاء الصلاة يشرع حتى بعد خروج وقتها، لأنه قد خرج وقت الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قد خرج وقتها. وكونه رضي الله عنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها يدل على أن الصلاة إذا صليت بغير طهارة يجب قضاؤها بعد خروج وقتها، وأن خروج الوقت لا يسقط القضاء بحال، حتى لو ذكرها بعد 3 صلوات أو 4 صلوات فإنه يلزمه القضاء إعمالا للأصل.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار رحمه الله أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام
منذ وليت أمر الناس.
فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد
أن عمر غدا أي مضى في أول النهار، الغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار، غدا إلى مزرعته بالجرف، وهذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتنون بمصالح الدنيا، وأنه ما كانت الآخرة لتمنعهم عن طلب العيش والرزق، وأنهم كانوا في أعلى مراتب العبادة وأسناها مع ما كانوا فيه من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وسنته، لم يكونوا يتركوا مصالحهم وطلب العيش. وفيه رد على المتصوفة والمبالغين في الزهد الذين يتنطعون ومن يشبههم ممن يقول للرجل: اترك وظيفتك والله يرزقك، واترك عملك وفي السماء رزقكم وما توعدون، واخرج إلى الدعوة، واخرج إلى كذا، واخرج إلى كذا، ويترك رزقه ورزق أولاده مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي الكتاب وهدي السنة وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فاتته ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بمزرعته بالسمح بالعوالي. هذا دين عظيم، ليس بدين العبودية التي تقطع الإنسان عن مصالحه الدنيوية، كما كان في رهبان النصارى: أخرجنا الله من هذا الضيق إلى السعة والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، مع كونه في مكانه ومنزلته وحاجة الناس إليه لعلمه، ما جلس في المسجد ولا جلس يعلم ويترك مصالحه الخاصة، بل خرج إلى مزرعته بالجرف وخرج يقضي مصالحه الدنيوية كما قضى مصالحه الأخروية. وهذا يدل على أن ترك الرزق وترك طلب الرزق مخالف للسنة ومخالف للهدي والسنن. والله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فندب عباده أن يأخذوا بالأسباب وأن يطلبوا العيش من سبله المباحة التي أحلها الله عز وجل. فخرج إلى مزرعته بالجرف فطلب رزقه وعيشه، وما ترك وما كانت تشغله الخلافة مع ما فيها من الشغل، ما كانت تشغله عن مصالحه الدنيوية، لأن هناك لنفسه عليه للنفس على الإنسان حق، وكذلك أهله وولده لهم عليه حق، فلا يجوز للإنسان أن يترك مصدر رزقه وعيشه ويدعي أن العلم يمنع من ذلك، أو يترك مصدر رزقه وعيشه ويقول الدعوة تمنع، لا يمكن الجمع بين الدعوة وبين طلب الرزق المباح. إنما يمنع الإنسان من أن يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. أما دعوة الناس إلى ترك وظائفهم وترك مصالحهم ومعايشهم وأن يخرجوا إلى الدعوة وغير ذلك مما يفعله من لا يعلم هدي الكتاب والسنة، هذا من الجهل الفاضح، بل إنه يشوه سمعة الإسلام، وربما يوقع بعض ضعاف الإيمان في الحرج والضيق إلى درجة أن ينتكس والعياذ بالله، فلا هو بقيت له وظيفته ولا هو بقي له سلم له دينه. فهذا كله سببه الجهل بهدي الكتاب والسنة. المنبغي للمسلم أن يتأمل نصوص الكتاب والسنة وأن يعمل على وفق الشرع، ولا يجوز له أن ينسب إلى شرع الله ودين الله ما ليس منه. ومن هنا نجد هذا الخليفة الراشد المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان في زهده وتقشفه رضي الله عنه وأرضاه، والذي ملك الذي حكم الناس وولي الخلافة، وجاءته كنوز كسرى وقيصر رضي الله عنه وأرضاه، فما زادته إلا زهدا، ومع هذا ما ترك مزرعته ولا ترك عيشه. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن لا ينسب إلى دين الله وشرع الله وإلى السلف الصالح، للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى سلف الصالح ما هم منه براء، بأن يقول والله أهل الفضل يتركون معاشهم وأنهم يضحون في سبيل الدعوة. التضحية في سبيل الدعوة في سبيل الخير لها ضوابط، وجعل الله لكل شيء قدرا، والعاقل الموفق المسدد من يسير على السنن لا إفراط ولا تفريط. دعانا الله عز وجل أن نلتمس الرزق الحلال الطيب وأن لا نبالغ في ذلك حتى يشغلنا عن ديننا ويشغلنا عن طاعة ربنا. فمن وفق للقيام بحق الله وبحق نفسه وأهله وولده والقيام بمصالح دنياه على الوجه المحمود فإنه على خير وبر، ومن خرج عن السنن فغلا في هذا أو هذا فلا خير له، والقصد أن يكون على العدل بين الإفراط والتفريط. نعم.
فوجد في ثوبه احتلاما. فقال لقد
وجد في ثوبه احتلاما، أي أثر الاحتلام، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. نعم.
فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس.
لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فيه جواز حديث الإنسان عن أمره الخاص لمصلحة يقصدها. كان رضي الله عنه قد ابتلي بالخلافة فشكى أنه منذ ابتلي بالخلافة أنه ابتلي بالاحتلام، وهذا يدل على عظم شغل النفس بهذا الأمر العظيم حتى اضطربت عنده أحواله. وهذا يقع، ويذكر بعض الأطباء أنه يقع للإنسان عند حصول الخاصة إذا حمل أمرا عظيما أو هما عظيما. ولذلك قالوا إن الإنسان قد ينزل من شدة الخوف ومن شدة القلق، قد يقع هذا في بعض الأحوال. فالنفس إذا اختلفت أمورها واهتم الإنسان بأمر فإن هذا يقلق النفس ويخرجها عن طبيعتها. فقال ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس رضي الله عنه وأرضاه. ومن ولي أمر الأمة فابتلي بشيء في نفسه أو في جسده أو في أهله أو ماله وولده فإن الله يعظم له الأجر والمثوبة. وهذا كله يحتسبه الإنسان في عند الله عز وجل، فقد يكون داعية فيؤذى من الناس أو يؤذى بضيق هم في نفسه وغم، ك كان الإمام مالك رحمه الله تعرض عليه المسألة كما قال عن نفسه: إن كانت المسألة لتنزل بي فأهتم بها 6 أشهر حتى يفتح الله علي فيها. وهذا من اهتمام بأمور الدين، فهو رحمه الله اهتم بأمر الناس لأنه يريد النجاة والمخرج. لا تضع الجوال على الكتاب، العلم يرفع ولا يرفع عليه شيء، ولا تضع القلم عليه. نعم.
فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام.
فاغتسل من الجنابة وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، وقد تقدم. نعم.
ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، أي قضى بعد خروج الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته.
إنا إذا أصبنا الودك لانت العروق، هذا سبب آخر للاحتلام، والودك السمن، وقيل إن هذا من شظف عيشه الذي كان يأتدم بالخبز والسمن رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الأثر دليل على أن الإمام إذا صلى بالناس محدثا وهو غير عالم بحدثه ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، أنه لا تلزمهم الإعادة. واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقوله فإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم أي عليهم خطأهم، فدل على أن خطأ الإمام بصلاته محدثا أن هذا لا يسري إلى المأموم ولا يجب إعادة الصلاة. وهذا الحديث أصل عند العلماء والجمهور في صحة صلاة المحدث إذا لم يعلم المأموم بحدثه، وفي صحة صلاة الصلاة وراء الإمام الفاسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وهو نص في هذه المسألة خلافا للحنابل الذين لا يصححون الصلاة وراءه. أما الدليل الثاني من الأثر فهو حديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة، وهو خليفة راشد مأمور باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن هذه الحادثة مظنة أن تشتهر، ومما تتوفر الدواعي إلى اشتهاره، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فعله، وهذا يدل على أن الإمام إذا أخطأ فصلى بالناس ناسيا للحدث الأصغر، مثلا ناسيا أنه محدث حدث أصغر، أو أنه نسي الجنابة والحدث الأكبر، أن صلاة من وراءه صحيحة وتلزمه الإعادة في خاصة نفسه. وبني على هذا أنه لو تذكر أثناء الصلاة أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر صح أن يستخلف، فإذا لم يستخلف صلى كل مأموم وأتم لنفسه والصلاة صحيحة. فكما تصح للمأموم كاملة بعد الصلاة يصح جزءها أثناء الصلاة. وعلى كل حال فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الصلاة صحيحة بالنسبة للمأمومين ولا يطالبون بإعادتها. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا صلى الإمام بالناس محدثا ثم تذكر بعد انتهاء صلاته أو علم بعد انتهاء صلاته أنه محدث تلزمه الإعادة وتلزم المأمومين. واستدلوا بحديث ضعيف عن أبي العالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر وهو محدث ثم أعاد وأمر الناس أن يعيدوا، وهكذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم يصح إسناده ما ذكر. ولذلك مذهب الجمهور في عدم وجوب الإعادة لظاهر حديث أبي هريرة عند البخاري عنه رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الأثر الذي معنا، فصلاة المأمومين صحيحة ولا تلزمهم الإعادة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني
في قوله فاغتسل ثم صلى بعد طلوع الشمس. هنا مسألة وهي أنه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما صلى صلى صلاة واحدة، بمعنى أنه نسب الاحتلام إلى آخر نومة نامها، ولذلك قال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فنسب إلى آخر نومة وهي نومة الليل، مع أنه يحتمل أن هذا الذي في ثوبه من أثر المني يحتمل أنه من نوم الظهر أو نوم النهار قبل نوم الليل، ويحتمل أنه من نومه في الليل التي قبل ليلته التي أصبح فوجد المنية وأثر الاحتلام فيها. هذا أصل عند العلماء، الأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب زمان، هذه قاعدة، الأصل في الحادث أن ينسب إلى أقرب زمان، ومنهم من يقول ينسب إلى أقرب حادث، ينسب إلى أقرب حادث. هذه القاعدة المراد بها أنه إذا كان عندنا سبب موجب للحكم وهذا السبب متعدد فيقع في أوقات مختلفة فإننا ننسب إلى آخرها، ولذلك قال ينسب إلى أقرب حادث. ومن فروع هذه القاعدة أنه لو كان هناك بئر أو بركة توضأت منها 5 أيام ثم تبين في اليوم الخامس أن في البركة فأرا ميتا وأنها متنجسة به، فحينئذ تعيد آخر صلاة توضأت منها، ينسب إلى أقرب حادث. هذا مثالها في العبادة. ومثالها في المعاملة أنه لو ضرب امرأة حاملا وأسقطت جنينها فعاش الجنين يوما أو يومين ثم مات، فحينئذ يحتمل أن موته بسبب الضربة ويحتمل والسقوط، ويحتمل أن موته بسبب آخر وقد يكون قضاء وقدر حضر أجله فمات. فالظاهر أنه تنسب الحوادث إلى أقرب زمان فيقال إنه مات طبيعة ولا يقال يعني شيئا طبيعيا من السنن، طبيعي السنن الذي جعله الله عز وجل، ولا يحكم بوجوب الضمان على الضارب إلا في حالة واحدة وهي أن يشهد أهل الخبرة أن الجنين أصابته الضربة في موضع يعيش بعده أياما قليلة، بمعنى أن تقوم الأمارة التي تدل على أن الموت بفعل الضربة أو بفعل السقوط، مثل أن يسقط فيسقط على رأسه ثم يعيش ساعة ساعتين ثم يموت، فيقول الأطباء إن الموت بسبب السقوط على الرأس وهو مستتبع للضربة. وعلى كل حال فالأصل عندهم أن ينسب إلى أقرب حادث، إلا في مسائل، في بعض الأحيان مثلا قيل أنه يستثنى من هذه القاعدة ما لو إذا جرحه فسرى الجرح بأصبعه أو قطع أنملة من أصبعه فسرت الجناية حتى أتلفت الأصبع أو أتلفت الكف كاملة وجب نصف الدية، ونحن نقول ينسب لأقرب حادث، فقيل إن هذا باب القصاص لا يعتبر استثناء من القاعدة، لأنه يفرق بين المستتبع أي الذي له توابع وبين الذي لا تابع له. ولذلك قلنا في مسألة الجنين أنه إذا شهد أهل الخبرة أنه سرى الضرب وأن هذا الموت بفعل السراية فإنه حينئذ يجب الضمان، فهذا لا يعتبر استثناء وإنما يعتبر خروجا عن الأصل، لأن الأصل عندنا أننا ننسب إلى أقرب حادث إذا انفصل الحادث الأول عن الثاني، أما إذا كان هناك أمارة تدل على استتباع الحادث الثاني للأول فحينئذ الفرع تابع لأصله، فإذا سرت الجناية حتى أتلفت الكفة كاملة لا يقال ينسب إلى أقرب حادث، وإنما يقال إن هذا تابع للأصل لأنها سراية فيجب بها القود ويجب بها القصاص وتجب بها الدية، على التفصيل الذي بيناه في شرح العمدة والزاد. فعلى كل حال الأصل عندهم أن ينسب إلى أقرب حادث، فإذا شك خرج منه مني فشك هل هذا المني من آخر نومه، نام مثلا بعد صلاة الفجر ثم صلى استيقظ وصلى الظهر ثم نام بعد صلاة الظهر ثم استيقظ وصلى العصر ثم نام بعد صلاة العصر، وهي النوم التي تورث الخبالة، ألا إن نومات الضحى تورث الخبالة ونومات العصير تورث الجنونة. فمن أكره ما يكون هذا النوم، وينصح طالب العلم أن لا ينام. قال رجل لآخر: لا تنم بعد صلاة العصر. فقال مجنون له: لا تطع، فوالله ما تركتها. فلا يحمدون النوم بعد العصر، فلو نام بعد العصر واستيقظ فنشك هل هذا الاحتلام وقع في نومه بالليل قبل صلاة الفجر فاستيقظ فصلى الفجر محدثا فيلزمه قضاء جميع الصلوات، أم ننسبه إلى آخر نومه نوجب عليه قضاء صلاة المغرب وحدها بناء على أن نومة العصر وقعت بعد صلاة المغرب، أم ننسبه إلى صلاة الظهر فنوجب عليه إلى نومه بعد صلاة الظهر فنوجب على قضاء العصر والمغرب. والذي يظهر العلم عند الله ما مشى عليه الجمهور أنه يلزمه قضاء آخر صلاة من آخر نومة نامها، أو قضاء الصلوات من آخر نومة نامها للأصل الذي ذكرناه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسبه إلى آخر نومة نامها. هذا كاحتمال في الأثر.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله تعالى عنه وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب؟ فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثوبا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص.
هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في القصة، في قصة لعمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وهذه القصة تقوم على إثبات وجوب الغسل من الجنابة، وكذلك أيضا غسل المني إذا أصاب الثوب، ففيها طهارة الحدث الأكبر وهو المنعقد له الباب، وطهارة الخبث وهو المني. وذكر هذا الأثر الأقوى من أنه يلمح الإمام مالك إلى المعنى الثاني، وإن كان الباب منعقدا في وجوب الغسل على من أصبح فرأى أثر الجنابة في ثوبه، هذا أصل الباب، لكن هاتين المسألتين هما من مسائل طهارة الغسل. حاصل هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حكم بوجوب الغسل عليه بناء على وجود أثر المني، وقلنا إن هذا يدل على وجوب الغسل على من أصبح ورأى أثر الاحتلام ولم يتذكر الاحتلام. وثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يعذر نفسه مباشرة، بحيث لم يذهب إلى التيمم، لأن أصحابه لم يجد معهم ماء، لم يكن معهم ماء ولا مع أصحابه، فلم يترخص بالرخصة مباشرة، وإنما عمل بالسبب فطلب الماء، ففيه دليل على أنه لا يجوز التيمم مباشرة إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء أو ظن أنه سيجده، لأن الأصل أنه لا يشرع له إلا بعد أن يتحقق أو يغلب على ظني أنه لا يجد الماء أو يتعذر عليه، فحينئذ تكون الرخصة، لأن الله اشترط ذلك، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط لطهارة التيمم عدم وجدان الماء. وهذا يدل على أن عدم الوجدان لا يختص بالإنسان في رحله ورحل من معه، وإنما يتعاطى به السبب بطلبه عند الغير. ثم إن قوله ولا مع أصحابه يدل على أن عدم وجدان الماء مع الإنسان لا يكفي، بل عليه أن يطلبه عند الغير. ثم فصل العلماء في لزوم طلبه عند الغير بين أن لو وجد الماء عند الغير وتضرر ذلك الغير لو أعطاك الماء فإن الرخصة قائمة، فلو كان الماء الموجود يحتاجه رفيقك لنفسه أو لدابته المحترمة فحينئذ لم يلزمه البذل ولا يلزمك شراؤه وأخذه إذا بذله بعوض. وهكذا لو تضرر الإنسان بأخذ المال من صاحبه، حتى ذكر بعض العلماء إذا كانت له منة عليه ويؤذيه بها قال بعض العلماء يرخص له وهو لا يخلو من نظر. وعلى كل حال عمر رضي الله عنه طلب الماء في خاصته وطلبه في الركب الذين معه، وظاهر قوله لم يجده لا عنده ولا عند الركب الذين معه، فهذا يدل على أنه لا يختص طلب الماء بخاصة الإنسان بل يطلبه عند الغير، ثم تجاوز ذلك إذا طلبه بالموضع. ويشرع للإنسان أن يطلب الماء إذا حضرت الصلاة ولم يكن معه ماء أو لم يكن مع الرفقة التي معه، أن يطلبه بشرط ألا يخرج الوقت، فإذا كان الماء موجودا على مسافة لو طلبه خرج وقت الصلاة فحينئذ يترخص بالرخصة. فطلب عمر رضي الله عنه الماء في غير الموضع الذي هو نازل فيه، وفي هذا رد على التساهل الذي يفعله البعض اليوم، بل بلغ ببعضهم الآن أنه ينزل بسيارته قبل المحطة التي يستطيع أن يصلها في دقائق، فتجده يضرب بيديه على الأرض ويصلي الظهر والعصر ويجمع، وهذا لا رخصة له وصلاته باطلة، هذا عبث يأتي الإنسان بمجرد كونه مسافرا إذا نزل في أي موضع ينزل ويضرب بيديه ثم يصلي الصلاة متيمما، ويمكنه أن يجد الماء في المحطات ويمكنه أن يجد الماء في البقالات ونحوها، هذا لا رخصة له. وتيممه في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى باطل، لأن شرط الرخصة لم يتحقق، لأنه يجد الماء ويمكنه أن يجد الماء. ولذلك عمر بن الخطاب لم يترخص مباشرة، بل ذهب وبحث عن الماء وطلب الماء حتى وجده. فلا يجوز، وينبغي تنبيه عوام الناس على هذا، أن الرخصة شرطها عدم وجدان الماء، ولكن المصيبة في بعض أنصاف طلبة العلم الذين يرخصون لهؤلاء، والله الموعد. لا يجوز التساهل في ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وهي الصلاة عماد الدين، فيقال للناس بمجرد إذا نزلت ما تيمم وصلي دون أن يفصل ويبين لهم الأمر. ولذلك ينصح كل من يفتي ويعلم أنه إذا جاء إلى مسائل الرخص أن ينبه الناس على شروطها وضوابطها حتى لا يستخف بمحارم الله عز وجل وحدوده، لأن من أعظم المحارم أن يصلي الصلاة بغير طهارة، فإن الذي يصلي بدون طهارة أهون من الذي يعبث بالرخص الشرعية فيصلي دون تحقق شروطها، لأن الأول قد يقول يعلم أنه مخطئ ولكن هذا يفعل الخطأ ويعبث بالشرع، وشتان بين من يفعل الخطأ ويعبث بالشرع، لأنه سيضل ويضل غيره، سيقول لغيره أن يفعل بفعله، لكن المخطئ ما يستطيع أن يقول للغير افعل فعلي بالغالب. لكن مثل هذا الذي يأتي إلى الرخصة دون ضوابطها ودون الشروط التي وضعتها الشريعة ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإنه زين له الشيطان سوء عمله ويزين للناس كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن غير العلم أن الإنسان يأتي إلى رخصة ويفتي بها دون ضوابطها، هذا أمر ينبغي التنبه له. شاهدنا هذا ورأيناه، وجاءنا من يسأل عنه ومن يتصدر لمسائل الناس يجد هذا قد شاع وذاع بين كثير من الناس. وحتى أنت وأنت مسافر تراهم في الطريق ينزلون ويضربون أيديهم، والمحطة ليس بينهم بينها إلا دقائق معدودة. فمثل هؤلاء ينصحون ويزجرون ويذكرون بأن هذا يوجب بطلان صلاتهم، أن الصلاة لا تصح. فطلب رضي الله عنه الماء وبحث عنه. نعم.
وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه.
تقدم معنا معنى التعريس في حديث حذيفة بن اليمان لما عرس عليه الصلاة والسلام ونام عن صلاة الصبح وهو السير آخر الليل. نعم.
فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء.
احتلم عمر رضي الله عنه معنى أصابته الجنابة.
فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر.
فركب حتى جاء الماء، لأن الماء لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فواجب عليه أن يغتسل، ولا طريق له إلى وجود الماء الذي يغتسل به إلا أن يركب ويبحث عن الماء أو يركب حتى يجد الماء. فنقول يجب عليك البحث والركوب. فركب رضي الله عنه وأخذ بالسبب. نعم.
فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر.
فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام في ثوبه حتى أسفر، اغتسل من الجنابة وغسل ما أصاب الثوب منها. نعم.
فقال له
حتى أسفر، وقد تقدم معنا معنى الإسفار في مواقيت الصلاة وأنه من البيان والوضوح. أسفر الصبح إذا بان واتضح، الصبح إذا أسفر أي بان ضوءه واتضح. نعم.
فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل.
فدع ثوبك يغسل فيه دليل على مشروعية الرفقة الطيبة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصاحب مع صاحبه يبذل له ما يستطيع. فهنا بذل عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يستطيعه وهو الثوب لمصلحة دينية، وهكذا إذا كان مصلحة دنيوية فهذا من تراحم المؤمنين وتوادهم وتعاطفهم وتواصلهم، هذا مما ينبغي أن يكون بينهم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من ذلك أوفر الحظ والنصيب، فعرض عليه أن يأخذ الثياب بدل أن يجلس ويغسل، فخفف عنه مشقة الغسل ومشقة وفوات وقت الصلاة. نعم. فوات وقت الفضيلة في الصلاة.
فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو بن العاص.
واعجبا لك يا عمرو بن العاص، هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرفع الإشكال، لأن لقائل أن يقول إن الصلاة في أول الوقت أفضل خاصة الفجر، فإن الفجر كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في أول الوقت، وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وحديث جابر ما يثبت أنه كان يصليها بغلس، فقال والصبح كان يصليها بغلس. وقال في حديث أبي برزة وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه. فالسنة أنها تصلى في أول الوقت، فإذا بعمر ينشغل بغسل الثوب فيفوت فضيلة أول الوقت. فالسؤال هذا إشكال، لأن لو أخذ الثوب وصلى في أول الوقت هذا أفضل من أن يصلي في وقد فات من الصلاة ما فات، قال ولما فاته من وقته خير له من الدنيا وما فيها. ويجاب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصد أمرا شرعيا يتعلق بعامة الأمة، حيث خفف عنها فخشي رضي الله عنه أنه لو أخذ الثوب وترك ثيابه أن تكون سنة لمن بعده، فيكون أجره في العلم أعظم من أجره في العبادة، لأن هذا من النفع المتعدي، وصلاته في أول الوقت من النفع القاصر. ولذلك شرف العلم وفضل على العبادة لكونه يتعلق بالغير، وهذا يدل على أن النيات تفاضل الأعمال وتزيد، لأن الإنسان لو أن طالب علم حمل كتابه فمر على قوم من أهل الغفلة بإمكانه أن يذهب إلى حلق العلم دون أن يأخذ كتابه، لكن نوى إذا حمل الكتاب أن يراه الغير فيحب العلم ويحب أن يأتسي به أجر بهذه النية على الأصل، ثم يؤجر بكل من يتأثر بهذا الذي رآه منه. لو أن شخصا رآه فطلب العلم وانساق إلى العلم فله أجره مدة أن يطلب العلم، وهذا معنى قول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. فهذا في السنن وأثر السنن، فله أجر لأنه هو يقصد دعوة الغير. ومن هنا كان لعمر في هذا الفضل ما لم يكن، لأنه يستشكل كيف يترك أول الصلاة مع إمكانها أن يصلي، لكنه لما نوى هذه النية كان الفعل أعظم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل على غصن شوك بالطريق فقال: والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فغفرت له ذنوبه. قال بعض العلماء إن هذا الرجل نوى المسلمين فقال: والله لو نحين هذا الغصن عن طريق المسلمين، فنوى نية الخير وهي دفع الشر عن عموم المسلمين، فنال بهذه النية عظيمة المثوبة من الله أن غفرت له ذنوبه، مع أنه أمر يسير غصن شوك زحزحه عن الطريق. قالوا إن هذا من باب العلم في المعاملة مع الله عز وجل، لأن المعاملة مع الله لما تكون عن علم يصيب الإنسان منها أعالي الدرجات وأعظم الحسنات. ومن هنا عمر رضي الله عنه من فقه المحدث الملهم أنه رجع إلى أصل آخر في تعليم الناس وتوجيههم، فكان أجره في ذلك أعظم. فقال: وعجبا لك يا عمرو. نعم.
وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا.
إن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، لأنه إذا ترك الثوب الذي فيه الجنابة وترك غسله وانصرف إلى ثوب آخر ورآه الغير سيفعل ذلك، فإذا لم يجد الغير ثوبا قطع وحزن. ومن هنا قال: أفكل الناس يجد ثيابا، وفيه دليل على أنه ينبغي للإمام ومن يقتدى به أن يراعي حال الأضعف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا مشى في الجيش كان ما يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه، يحمي يعين الضعيف ويحمل الكل صلوات الله وسلامه عليه. ولما سأل الأشتر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما ولاه على مصر لكي يصلي بالناس صلاة: كيف أصلي؟ قال: صلي بهم صلاة أضعفهم. فالذي يلي أمور الناس العامة يراعي أضعف الناس، فعمر رضي الله عنه راعى أضعف الناس حالا وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يلبسون، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا حتى في غزواته. قال: والذي نفسي بيدي قهمت أن لا أتأخر عن غزوة أغزوها. وبين السبب في ذلك أن الصحابة يحبون رفقته عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يجدون الظهر، فإذا سافروا وهم قعود ندموا وتألموا، فراعى عليه الصلاة والسلام أحوالهم. وهذا من رعاية الأضعف، وهو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه، وهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد مراعاة الأضعف والوقوف مع الأضعف، كل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله لو فعلتها لكانت سنة.
والله لو فعلتها لكانت سنة. فهذا يدل على أن الأئمة وأهل الفضل والعلماء والأخيار والصالحين الذين يقتدى بهم عليهم أن يحاسبوا أنفسهم وأن ينتبهوا لنظر الناس إليهم واقتدائهم بهم. ولذلك تجد العلماء الصلحاء الأخيار الأتقياء من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان زهدوا في الدنيا وتركوا الدنيا ولم يلتفتوا بها إلا بقدر البلغة، فضربوا بذلك أروع الأمثلة وملكوا الخير بتوفيق الله عز وجل وأصابوا علو الدرجات، ولم يضرهم ترك الدنيا شيئا بل زادهم رفعة عند الله وعند خلقه. فالذين يقتدى بهم، يأتي مثلا من يقتدى به في فرح أو حزن فيحاسب نفسه فيما يفعله، فتجده في فرحه لا يتكلف، لأنه لو جاء المتكلفون والمبالغون والمسرفون فجاءهم طالب علم ينكر عليهم أو يأمرهم بالأفضل قالوا له: فلان يفعل. وإذا جاء مثلا في عزاء ففعل ما يفعله عوام الناس من الجلوس والانتصاب للعزاء وذبح الذبائح والكلفة وغير ذلك، فجاء يفعل مثل ما يفعله العوام، وجاء طالب علم ينكر على العوام ذلك، لقالوا له: إن فلانا يفعل والمشايخ يفعلون وأهل القدوة يفعلون. لكنه إذا كسر هذا واستولى على النفس الأمارة بالسوء ومجارات العوام والرعاع ونظر إلى هذا الفضل الذي أنزله فيه ربه، فإن الله أعطى أهل العلم وأهل القدوة خيرا عظيما، أن زكاهم للناس وأخرجهم للناس وجعل القلوب تحبهم وتأنس بهم وتأنس بما فعلوه فتقتدي بأقوالهم وأفعالهم وسمتهم ودلهم، فإذا نظر إلى نعمة الله عليه فشكرها فراعى حال الأضعف وراعى السنة وراعى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر نفسه، فإن هذا هو الذي ينبغي. كما كان عمر رضي الله عنه قال والله لو فعلتها لكانت سنة، وهذا يدل على شدة خوفه وورعه من نظر الناس إليه. كما أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر، انظر كيف كان السلف رحمه الله لا يغترون بنظر الناس إليهم ولا يغترون بما يقال الشعبية أو ميل القلوب إليهم، بل كانوا يرون هذا عبئا ثقيلا وحملا كبيرا عليهم، يحتم عليهم أن يردوا للناس الجميل باعتقاد فضلهم والاقتداء بهم، فلا يسيروا إلا على سنة أو على هدي. وهذا هو شأن الموفق، أنه لا يجاري عوام الناس ولا يفعل ما يفعله العامة ولو كان في المباحات، طلبا لما هو أكمل وأفضل من اقتداء الغير به واهتدائهم به، وإذا فعل ذلك عوضه الله خيرا كثيرا مما ترك. فأنت إذا كنت طالب علم وحولك أناس يحبونك أو أناس يلتزمون بالخير بعد الله عز وجل بتوفيق الله بما أنت عليه، تحاسب نفسك في الأقوال والأفعال وتحاسب نفسك في الجلوس. ولذلك كم يكون من القدوة إذا جلس في المجالس فأرسل لنفسه العنان كما يفعل العوام والرعاء، واستقبح من أهل العلم إذا جلسوا في المجالس أن يخوضوا في أمور الدنيا، لأنهم إذا جلسوا في المجالس ربما جلس معهم من لم يجلس معهم أصلا إلا ذلك المجلس، فماذا سيكون حاله إذا كان قد رأى الشيخ في ذلك المجلس يخوض في أمور الدنيا من بيع السيارات وبيع الأراضين ونكاح النساء والعبث من ذكر أمور الزواج والتعدد ونحوها من الأمور التي صارت تلصق بأهل العلم وطلب العلم ظلما وزورا بسبب تساهل من يقتدى به في مجارات العوام. فانظر كيف قال والله لو فعلتها لكانت سنة. فإذا وقف طالب العلم وحاسب نفسه أن الله رفعه ولم يضعه وأن الله أكرمه ولم يهن، استحيا من هذه الأمور أن ينظر إلى، ولذلك من شرف العلم شرفه الله، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. فلا يسترسل الإنسان في المباح، مباح لعمر رضي الله عنه أن يأخذ الثوب، ومباح لطالب العلم أن يتكلم وأن يأتي بالقصص المضحكة وأن يوسع على الناس، ولكنه إذا ذكر والله لو فعلتها لكانت سنة خاف من الله واتقى والتمس الدرجات العلى وجلس بين الناس يأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما نهى الله عنه، ولا يدخل في جعبته شيئا من حب الناس ورفعة الناس له، بل يجعلها نصيحة للدين وإعزازا لشرع الله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا التوفيق. نعم.
بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى
كما تقدم.
قال مالك رحمه الله: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نومة من أحدث نوم نامه.
هذا مبني على أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه يبني على آخر نومة نامة، أنه أحدث من آخر نومة نامة، للقاعدة التي ذكرناها أنه ينسب لأقرب حادث، وعلى هذا فلا يلزم قضاء ما قبل تلك النومة وإنما يلزمه قضاء ما بعدها. وهذا من بيان المسائل المترتبة على الآثار، وهو منهج الإمام مالك، أنه ربما يذكر المسائل بعد الأحاديث والآثار هي مستنبطة من الحديث الذي ذكره والأثر الذي ذكره وأورده. نعم.
فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم.
قوله من أجل بيان للعلة، وهو يدل على أنه راعى الأصل من أنه ربما احتلم، هذا جواب لإشكال في التعليف، جواب إشكال، وهو أنه نام ولا يذكر احتلاما، فكيف نأمره بالاغتسال؟ فهذا راجع إلى أنه إلى أن الإنسان ينام ويحتلم ويحصل منه الاحتلام ولا يذكر شيئا. وأقوى من هذا أن يقال, أقوى من هذا التعليل أن يقال بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء, إنما الماء من الماء, فهذا يدل على أنه إذا رأى الماء وجب عليه الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكره لعموم الحديث. نعم.
فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل
كما ذكرنا. نعم.
وذلك أن عمر أعاد ما كان
إلا على مذهب بعض العوام, كان بعض العوام يحتلم ولا يغتسل, فسمع شيخا يذكر الاغتسال من الاحتلام فقال يا شيخ كيف اغتسل, هو كله كذب في كذب, الاحتلام ما له أصل, فيقول كيف يغتسل وهو ليس له حقيقة. هذا من مذهب الرأيين الفاسد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء, ودل على أنه يجب الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكره. نعم.
وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله.
نعم. هذا بيان دلالة الأثر على مسألته.
قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل, أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: أف لك, وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك, ومن أين يكون الشبه؟ عن عروة بن الزبير أن أم سليم قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل.
الحديث اللي بعده أيضا كلهم حديث واحد.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, إن الله لا يستحي من الحق, هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل.
هذه ترجمة منه رحمه الله برحمته الواسعة متعلقة بوجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت كما يجب على الرجل. والسبب في التنبيه من فقهه ودقة نظره رحمه الله أنه ربما قال قائل إن الباب الأول يغني عن هذا الباب ويجاب بأن الاحتلام من المرأة ليس كالاحتلام بالنسبة للرجل, ولذلك يرى الأثر بالنسبة للرجل أكثر منه من المرأة, وهذا السبب في تخصيصه للباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء, أي إذا رأت أنها أنزلت الماء ورأت الماء حقيقة كما إذا قذف خارج الفرج في بعض الأحوال, لكن من حيث الأصل المرأة تدرك ذلك وتعلمه. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أين يكون الشبه؟ وهذا يدل على أنه يكون منها الإنزال كما يكون من الرجل, وإذا كان يكون منها الإنزال كما يكون من الرجل فإنه يكون منها الاحتلام وخروج المني وحصول الإنزال, ويجب عليها الغسل كما يجب على الرجل. وذلك قال: إنما هن شقائق الرجال كما في اللفظ الصحيح. نعم.
إن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل, أتغتسل؟
أي تحتلم كما يحتلم الرجل, ترى في المنام مثل ما يرى الرجل, أي ما يثير الشهوة ويحصل منه الإنزال كما تثار شهوة الرجل ويحصل منه الإنزال. وإنما سألت لأن وضع المرأة يختلف عن وضع الرجل, فإن الرجل يجد الأمارة الظاهرة والمرأة لا تجد, لكنها تدرك أنه قد حصل منها الاحتلام, فبين عليه الصلاة والسلام أنها إذا أدركت ذلك يجب عليها الغسل. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل.
فلتغتسل, نعم جواب, والقاعدة السؤال معاد في الجواب, أي نعم على المرأة غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل في المنام, هذا معنى قوله نعم, أي عليها غسل إذا هي رأت مثل ما يرى الرجل في المنام. نعم.
فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها أف التي.
أف كلمة تضجر قد تقدمت معنا.
نعم. وهل ترى ذلك المرأة؟
هل ترى ذلك المرأة؟ هذا من أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك.
تربت يمينك، هذا من الدعاء منه عليه الصلاة والسلام الذي يعود رحمة على صاحبه. اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو سببته وهو ليس بأهل فاجعلها رحمة له. فهذا من قولي تربت يداك ثكلتك أمك يا معاذ، لأنه دعاء بالفقر. في قولي تربت أي ألصقت يدك بالتراب كناية عن الفقر. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ كناية عن الفقد والموت، وهذا لم يرده عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، وهذا من المجاز، وهو معروف في لسان العرب وأسلوب من أساليب العرب أنهم يأتون باللفظ لا يقصدون حقيقته وإنما يقصدون معنى آخر شريطة أن توجد القرينة الصارفة للمعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وإذا قال أو لامستم النساء طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ليس المراد المس وإنما الكناية عن الوطء ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. وإذا قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فليس القرآن يد حقيقة وإنما هو كناية عن سلامة القرآن بكل الأحوال، أنك تقول من بين يديه ومن خلفه ففي التضاد تأتي، إذا جئت بالشيء وضده قصد كمال الأمر، تقول لا من أمام ولا من خلف أنه لا يأتي أصلا ولا من فوق ولا من تحت، بمعنى أنه لا يأتي أصلا، وليس المراد التحديد بعينه. نعم، تحديد للجهة بعينها والقصر عليها. نعم.
ومن أين يكون الشبه؟
يعني شبه الولد، ولذلك فسره في اللفظ الآخر إذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، فهذا يدل على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وهذا هو الذي قصده عليه الصلاة والسلام في الرد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي قولها أف حتى جاء في الرواية الأخرى فضحت النساء، قيل أن أم سليم رضي الله عنها ذكرت هذا وذكرت في سؤالها أنها ضحكت رضي الله عنها وأرضاها، وهذا كله من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها توسعت فيه، وقد رد عليها عليه الصلاة والسلام الأمر وبين لها أن المرأة ترى مثل ما يرى الرجل، ولا عتب على أم سليم إذ سألت عن هذه المسألة. وفي قولها جاءت أم سليم فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للسؤال والاستفتاء، وفيه دليل على مشروعية السؤال عن المسائل المتعلقة بالإنسان في أموره الخاصة مثل مسائل الاحتلام والغسل ونحو ذلك من مسائل الوطأ التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. وفيه دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم الصحابيات على التفقه في الدين، وفيه دليل على حرص الصحابيات على السؤال عن مسائل الشرع، وفيه دليل على أن المرأة على أن المرأة تعتني بالمسائل الشرعية خاصة إذا كانت في أعظم أمور الدين كالصلاة ونحوها، لأن الصلاة تتوقف على الطهارة والطهارة تتوقف على معرفة أسبابها، وهذا من الفقه في الدين أن من عظمة هذا الدين أن الشرع لم يبين العبادات فقط بل بين العبادات وأسبابها وشرائطها وصفاتها، ولذلك وصف الدين بالكمال لكونه يشتمل على جميع أجزاء العبادات والمعاملات، إن لم يكن نصا صريحا فإنه يكون بالمعنى من المنصوص. ولذلك اعتنى الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عن العبادات وعن الفرائض وعن موجباتها، لأن هذا السؤال من أم سليم ليس في شأن الصلاة وإنما هو في شرط الصلاة وهو الطهارة وفي موجب هذا الشرط، ليس في الشرط نفسه. هي لم تسأل على صفة عن صفة الغسل، هي سألت عما يوجب الغسل، هل على المرأة غسل إذا هي رأت مثل ما يرى الرجل في المنام، هذا سؤال عن سبب الغسل. ومن هنا ترتيب الفقهاء لمسائل العبادات عن أسبابها وموجباتها ليس بالبدعة والحدث. البعض يقول لما يقول الفقهاء باب الغسل وموجبه الجنابة والحيض والنفاس وكذا وكذا، يقول هذا ما له بدعة، هذا إيش موجبه؟ هذه آراء فقهية، هذا ليس بسديد أن ينكر الإنسان شيئا لا يعلمه. جاءت السنة ببيان صفة الغسل وموجب الغسل، فالصحابية هنا تسأل عن موجب الغسل، فإذا جاء الفقيه ويقول موجبه الاحتلام الجنابة هو يستنبط من النص الوارد. ولذلك ما رأيته من ترتيب الفقهاء وفتح الله عليهم في استكمال العبادات بأسبابها وشرائطها وصفاتها، هذا كله من توفيق الله لهم بالأحاديث. ولذلك يقولون هذا الحديث أصل في موجبات الغسل، أصل في موجبات الغسل، بمعنى أنه يكون مثلا للغسل 4 أو 5 موجبات، جاء أحد الأحاديث صريحا بها فيقول هذا أصل. وهكذا بالنسبة لبقية العبادات. على كل حال سألت عن موجب الطهارة رضي الله عنها وأرضاها.
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
إن الله لا يستحي من الحق، وذلك قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والله لا يستحي من الحق. فهذا إثبات أثبتت لله أنه لا يستحي من الحق، لأن الاستحياء من الحق منقصة، أن الإنسان يستحي أن يقول الحق، وإذا استحيا من قول الحق ضاع الحق. إذا استحيا الناس من قول الحق والعمل بالحق ضاع الحق، ولذلك من نطق وقال بالحق صدق، وألسنة أهل الصدق لا تتلجلج، ما في عيب الحق حتى الإنسان يستحي منه أو يمتنع من ذكره. ولذلك إذا لم يستحي الإنسان من الحق وصدع بالحق وقال بالحق ولم تأخذ بالله في الله لومة لائم، سواء في الأمور التي يستحي منها أو غيرها، فإنه على السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهكذا من بعده من الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان، أنهم ما كانوا يمنعهم الحياء من بيان الحق أبدا، بل كانوا يقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وصرح له عليه الصلاة والسلام، وقال من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأنه قال أبشع ما يقال فيقال له أبشع ما يقال. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين، أنه وضع الحياء في موضعه ووضع الخجل في موضعه ولم يعطه فوق حقه وقدره. من الناس من استحيا فبالغ في استحيائه حتى وقع في المحظور، ومنهم من لم يستحي والعياذ بالله فترك الحياء فوقع في المحظور. فلا خير في هذا، بقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك إذا عاش الإنسان حييا كريما عاش بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. بعض يقول لك هذا ما هو واجب، لكنه من كمالات الأمور ومن محاسن الأمور. نص العلماء والأئمة باتفاقهم على رد شهادة مخروم المروءة، من يتعاطى الأمور التي تخرم المروءة، مثل أن يأكل أمام الناس في السوق، ومثل أن يمد رجليه في مجامع الناس دون وجود حاجة من مرض أو كبر سن أو نحو ذلك، ومثل الذي يكون صخابا ويتهتك في الأمور التي لا تحمد. قالوا إنه لا تقبل شهادته، ثم اختلفوا في سبب رد الشهادة على وجهين. قال بعض العلماء إنه إذا تعاطى الأمور التي يستحيا منها، مثل أن يأتي ويقول الأمور التي لا يليق ذكرها في مجامع الناس ولا يستحي، صفيق الوجه صليط اللسان، يدل على أنه ما عنده عقل، لأن العقل ما سمي عقل إلا لأنه يعقل صاحبه ولذلك سماه الله عز وجل حجرا وسماه الله نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره يمنعه عما لا يليق. فقالوا إذا أصبح ما عنده مانع يأتي لهذا ويضحك معه ويأتي مع هذا ويذكر له أموره الخاصة، يرى ثوب هذا أبيض يقول له لماذا لبست الأبيض، ويرى هذا لابسا ثوبا أزرق لماذا لبست الأزرق ويتهتك. قالوا هذا ما عنده عقل، والشهادة لا تقبل إلا من إنسان عنده عقل، لأنه قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن يرضى. فقالوا إنه إذا لم يكن عاقلا فغير العاقل ما تقبل شهادته، المجنون ما تقبل شهادته، وهذا بالإجماع لأنه مرفوع عنه القلم. فقالوا إن مثل هذا لا يوثق بكلامه لأنه ما عنده عقل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك، هذا سبب رد الشهادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا إنه إذا لم يستحي سيصنع ما شاء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صنع ما شاء فلا يتورع أن يشهد شهادة الزور ولا يتورع أن يكذب في شهادته أو يغير فيها أو يبدل. فالشاهد من هذا أن الحياء نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو من المروءة التي ذهابها بلاء وشر. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فالمروءات وتعاطي الكمالات أمر مطلوب. فقالت إن الله لا يستحي من الحق. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي للسائل أن يتلطف في سؤال العالم قبل سؤاله عن المسائل التي يستحيا من ذكرها أو المسائل التي فيها حرج، فيذكر مثلا عذرا أو يتلطف في سؤاله. وهذا فيه رد على بعض المتأخرين الذين يقولون إن الأدب مع أهل العلم في صيغة السؤال أو تقديم السؤال أن هذا من البدعة والحدث وأنه ينبغي أن يباشر، وهذا يرده قولها رضي الله عنه إن الله لا يستحي من الحق. فتلطفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقول له أحد إن الله لا يستحي من الحق، ولكنها أرادت أن تتعاطى الأكمل في خطابه عليه الصلاة والسلام، ولم تقصد تعليمه لأنه هو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام بتعليم الله عز وجل، فمهدت بهذا. وهذا يدل على تعاطي الأكمل والأفضل في المسائل، خاصة إذا وجد ما يوجب التقديم للسؤال والتمهيد له. نعم.
فقال نعم إذا رأت الماء. قال رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. قال رحمه الله جامع غسل الجنابة.
قوله رحمه الله جامع غسل الجنابة، قد تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله منهجه أنه يذكر الباب الجامع فيذكر فيه الأحاديث والآثار المتنوعة في الكتاب كله، سواء كان أو الباب كله، سواء كان غسلا طهارة أو غيرها، فيقول باب جامع أو باب جامع الصلاة أو باب جامع وقوت الصلاة أو باب جامع الغسل ونحو ذلك، لأنه يذكر الأحاديث والآثار المتنوعة في الغسل من الجنابة. فذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الأثر يتعلق بالماء الذي يغتسل به، يتعلق بالماء الذي يغتسل به. الأصل في الشرع أنه لا يغتسل إلا بماء طهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته، سواء كان ماء المطر من السماء أو ماء السيل أو ماء النهر أو ماء العين أو ماء البئر أو ماء البحر، كل هذا من المياه الباقية على أصل خلقتها. وقد تقدم معنا في باب تقدم معنا في شرح العمدة والزاد بيان الأصل في المياه أنها طهور، أن الماء طهور ما لم يتغير بضوابط التغيير. فإذا كان هذا الأصل فإنه لا يعدل عن هذا الأصل إلا بسبب يوجب العدول، فإذا تغير الماء لونا أو طعما أو رائحة بطاهر أو بنجس حكم بكونه بحسب ما غيره، فإن كان الذي غير الماء طاهر مثل أن يسقط في الماء أو يصب في الماء عطرا يطيبه كالكادي والورد، فصب عليه ماء الورد فأصبح طعم الماء طعم ماء الورد، نقال لا يتوضأ به ولا يغتسل، لأن الوضوء والغسل وطهارة الحدث والخبث لا تكون إلا بماء طهور. ولذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلما قال أنزلنا من السماء ماء طهورا وصف الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا الماء الباقي على أصل خلقته حتى ولو نزل من السماء واستقر في الأرض فهو ماء السماء، ولذلك قال عنه في آية المؤمنين وأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فبين أن الذي نزل من السماء سكن في الأرض، فإذا نزل من السماء وجرى على وجهها سيلا أو نهرا فهذا ماء باق على أصل خلقته، وإذا سكن في الأرض فانفجر عينا أو حفر بئرا فإنه ماء باق على أصل خلقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على أنه ما دام باقيا على أصل خلقته أنه لا يحكم بكونه معدولا، لا يحكم بكونه قد خرج عن هذا الأصل. وعلى ذلك يرد السؤال عن الماء إذا توضأت به المرأة واغتسلت منه وبقي وأفضلت من هذا الماء. الأصل في الماء أنه طهور، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء الماء الذي تطهرت به المرأة إذا خلت به، فنهى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن يغتسل بفضل طهور المرأة، أي بفضل الماء الذي تطهرت به المرأة، نهى أن يغتسل به. فللعلماء في هذا النهي وجهان، قيل إنه تعبدي ولا يصح الوضوء والغسل من الماء الذي أفضلته المرأة إذا خلت به، وقيل إنه للكراهة وليس للتحريم ولكون الماء قد خرج عن الأصل، والأول أقوى على ظاهر الحديث، والثاني للجمهور، أول هو مذهب أحمد وبعض السلف كعطاء، تفصلنا في هذه المسألة في البلوغ في شرح الحديث. فعلى القول بأنه تعبدي يرد السؤال، لو أنها اغتسلت به من الجنابة أو اغتسلت به من الحيض وأفضلت، فماذا أبو عبد الله بن عمر؟ أنه لا يتوضأ لا يغتسل به، بمعنى أنه لا يرفع الحدث الأكبر، فقال رضي الله عنه
كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن،
عفوا، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أنه يغتسل به، وظاهر الحديث الذي ذكرناه وهو مذهب عطاء وبعض السلف وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ومنهم من يقول إنه تعبدي ولا تحصل العبادة بهذا الماء، لأنه نهي أن يتوضأ بهذا الماء، وإذا توضأ به لم يكن لأنه مخالف للشرع، لا نستطيع أن نقول أنه وضوء شرعي لأنه يكون تناقض في الشرع، فكيف نقول إنه متطهر والشرع يقول له لا تتطهر بهذا الماء، وكيف نقول ارتفع حدثه والشرع يقول له لا ترفع الحدث بهذا الماء. وهذا هو وجه قوة قول من يقول إنه لا يجزيه أن يستخدمه في طهارة سواء كانت من حدث أصغر أو حدث أكبر. نعم.
لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا،
ما لم تكن حائضا أو جنبا خص الحائض والجنب، لكن ظاهر الحديث أنه لا يخص حائضا ولا جنبا، بمعنى أن مذهب عطاء وأحمد رحمة الله على الجميع أنه لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل المرأة سواء اغتسلت أو توضأت منه، لعموم الحديث نهى أن يغتسل بفضل طهور المرأة، فجعل هذا في جميع طهور المرأة سواء كان غسلا اللي هو الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، وفي الطهارة الكبرى سواء من جنابة أو نفاس أو أو غيرها، لأنه لا فرق بين الحيض والنفاس والجنابة، فالحكم في كل سواء. وتفريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحتمل أنه اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن ليس في السنة ما يدل على التفريق. والأصل أن قول الصحابي معتبر ما لم يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النهي على العموم وجاء عن الصحابي على الخصوص يعتذر له ما لم تكن علة منقدحة تدل على صحة هذا التفصيل أو التخصيص الذي ذكره، فيعتذر له بأنه راعى أصلا أو اجتهد ففرق بالتفريق الذي يذكره. أما بالنسبة لعبد الله بن عمر فإنه يرى صحة الطهارة، طهارة الوضوء وطهارة الغسل، أعني الغسل من الجنابة مما تطهر من الفضل، من فضل الماء الذي تطهرت به المرأة، سواء تطهرت في الوضوء وهو الحدث الأصغر، أو تطهرت من الغسل من الجنابة، أو من غسل الجمعة، أو غيرها من الأغسال المستحبة، ويستثني الحيض والنفاس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
وفي المسألة السابقة اعترض على مذهب من يقول إن الاغتسال والوضوء من فضل المرأة لا يصح، اعترض عليه بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة في الصحيحين أنهما كانتا تغتسلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دع لي وهو يقول دعي لي. فهذا يدل على أن التطهر بفضل المرأة لا يضر. وهذا الحديث جاب عن من وجوه، من أقواها أولا أن الاشتراك ليس كالانفراد، فحديثنا إذا انفردت به أنها أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وفضل طهور المرأة إنما يكون إذا أدت طهارتها كاملة، بمعنى أنها توضأت واغتسلت منه اغتسالا ووضوءا كاملا. أما حديث عائشة أم المؤمنين فإنه لم يقع الغسل كامل، لم تقع الطهارة كاملة بعد، لأنه كان يشتركان في الانتزاع من الماء. وحينئذ هم يقولون، الجمهور يقولون إن عائشة حينما اغترف أخذت من الماء، حينما أخذت من الماء صار الذي بقي فضل طهورها، وهذا ضعيف، لأن حال الاشتراك لم تقع الطهارة كاملة، فضل الطهور بعد الطهارة كاملة وليس أثناء الطهارة. وهذا يرجع إلى مسألة أخرى، وهي هل تتجزأ الطهارة، ارتفاع الحدث هل يتجزأ؟ منها مسألة إذا أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الثانية، فقوله دعني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل يشترط أن يستتم الطهارة وهو الأقوى أو لا يشترط؟ فعلى كل حال في حديثنا هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تتطهر من الماء، بمعنى أنه لم تتم طهارتها، فوقع أخذه عليه الصلاة والسلام من الماء قبل أن تفضل من طهارتها كاملة، وأجزاء الطهارة ليست كالطهارة كاملة. وهذا معنى قول بعض العلماء إذا انفردت به، بمعنى أنها اغتسلت أو توضأت من الماء وهي منفردة، جمعا بين حديث أم المؤمنين عائشة وحديثنا الذي فيه النهي، حديث النهي. وعلى كل حال فحديث عائشة لا يقوى على المعارضة من كل وجه، معارضته ليست بقوية. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه.
هذا الأثر يدل على أن الجنب طاهر، وقد أكدت هذا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في بعض سكك المدينة وهو جنب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانخنست، وفي رواية فانبخست، وفي رواية فانتجست، انتجست، وفي رواية فانتجست، ورواية فانتجست أي اعتقدت أني نجس. ولذلك لما لقيه عليه الصلاة والسلام قال: أين كنت؟ قال: يا رسول الله إني كنت على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن الجنب ليس بنجس، فإذا خرج العرق من جسمه فإنه لا يحكم بنجاسة عرقه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق وهو جنب، فهذا العرق ليس بنجس لكونه جاء، فالجنابة لا توجب الحكم بكون الإنسان بكون الجنب نجسا، لأن هي صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة ومما تشترط له الطهارة. فالمقصود من هذا أن الإمام مالك رحمه الله أورد أثر عبد الله بن عمر لكي يبين أن الجنابة لا توجب الحكم بنجاسة الجنب، فإذا عرق الجنب أو لمس مائعا فجاء على يده فإن هذا لا يوجب الحكم بنجاسة ما مسه أو خرج منه لأنه طاهر والأصل فيه الطهارة. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق، فهذا يدل على أن فضلة الجنب طاهرة من العرق والبخاط والبزاق ونحو ذلك، ما لم تكن فضلة من النجاسات التي حكم الشرع بنجاستها كالبول والغائط والدم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض.
كان يغسل جواريه رجليه وهن حيض، لأن الكلام فيه تقديم وتأخير، جملة حالية. فوجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه يؤكد أن المرأة الحائض، هناك ذكر الرجل الجنب في عبد الله بن عمر، وهذا الجنابة تتعلق بسبب من أسباب الغسل وأتبعها بالحيض في النساء، فكان رضي الله عن نساء جواريه وإمائه يكون تكون عليهن الحيض، يصيبهن الحيض فتأتي الواحدة منهن وتغسل رجلي بن عبد الله بن عمر. فلو كانت الحائض نجسة بالحيض بكون إذا أصاب الحيض تتنجس لما مكنها من غسل رجليه، لأن بمجرد أن يأتي الماء على جسمها يتنجس بملاقات النجاسة، وهذا المعنى مستنبط من الأثر يقوي ما تقدم أن الجنب سواء كان رجلا أو امرأة لا يحكم بكونه نجسا بمجرد الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للنساء. وكونهن يغسلن رجله قيل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك عند الحاجة، إما لمرض أو صعوبة أن يلي رجليه لأنه ثقل وكان جسمه ثقيلا خاصة في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، فيحتاج إلى أحد يلي أموره، هذه في بعض الأحوال، وأنه لم يكن يفعل ذلك تكبرا ولا تعاليا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفيه استعانة المسألة التي يترجم لها العلماء الاستعانة بالغير في الطهارة، الاستعانة بالغير في الطهارة، وهذا محفوظ في السنة، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء وعنزة، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة من الماء لأجل يتوضأ بها، هذا استعانة بالغير في الطهارة. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما قال ثم صببت عليه وضوءه، فهذا من الاستعانة بالغير في الطهارة، فيجوز ويشرع للإنسان أن يستعين بالغير في طهارته ما لم يكن على وجه محظور، مثل أن يفعل ذلك تكبرا أو تعاليا أو احتقارا للغير أو امتهانا لمرافقيه، فهذا كله محظور، أو يكون في فتنة للتابع أو المتبوع مثل التعظيم والغلو فيكون مع شيخهم يرون أنه لا يجوز لهم أن الشيخ يتوضأ وأنهم هم الذين يصبون عليه وضوءه، وهذا كله من الغلو. لكن إذا فعل ذلك من باب الإكرام والإجلال، وأمن من يفعل به الفتنة من نفسه، وعلم أن الذي يفعله لا يفعله على وجه في فتنة مثل أن يغتر. قد ذكر العلماء رحمه الله أن من أسباب هلاك الناس الاغترار بصحبة الصالحين، أنك تجد بعض المقصرين في طاعة الله. وكما ذكر الإمام القيم أن بعض الفساق يسترسلون في فسقهم ويتعذرون بصحبة الصالحين، فتجدهم يقتربون من العلماء ومن الأخيار، يقضون لهم حوائجهم ويخدمونهم، وهم أبعد ما يكونون عن طاعة الله. ولا شك أن هذا من أقبح ما يكون، أن يكون أهل العلم والفضل يأتي شرار الناس حولهم ليتذرعوا ويتعالوا على الناس بصحبتهم، فإن أهل العلم أولى من يلتصق بهم وأولى من يكون قريبا منهم طلبة العلم وأهل الخير والصلاح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليليني أولو الأحلام والنهى، لكي يعقل الشرع عنه. أما المتهتكون في حدود الله ومحارم الله ولو كانوا في أعلى المناصب والمراتب، فمثل هؤلاء صحبتهم لأهل العلم فيها فتنة. ولذلك تجدهم يتعالون على حفظة كتاب الله وحملة الدين والشرع، فينبغي لكل من رفعه الله بالعلم أن يرفع أهل العلم وأن يجلهم وأن يقربهم، وأن لا يجعل صحبة المضيعين لحدود الله ومحارم الله ويجامل في ذلك. هذا مما يكره في خدمة أهل الفضل، لأن الغالب فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، حتى تجد بعض من ينتسب للعلم يفتن بصحبة أمثال هؤلاء، لأنه يريد من ورائهم مصلحة دنيوية أو شيء من هذا. والمنبغي أن يكون أهل العلم أعف ما يكونوا عن مثل هذا، لأن الله أغناهم بدينه وشرعه، فهم لا يسألون الناس عما يعلمونهم عما يؤدونهم من رسالة الله شيئا، وهم أغنى ما يكونون بالله عز وجل. فالشاهد أن الصحبة إذا كان فيها خدمة تسلم من العوارض ولا يتذرع بها الفساق ونحوهم ولا تكون فتنة لهم، فحينئذ لا بأس فيها بالخدمة. أما إذا كانت على وجه يضيع على الإنسان دينه أو يضيع حرمات الشرع، ولذلك قال عبد الله بن عمر: إذا كنت في السفر صائما فلا تقل لهم إني صائم، فإنهم يقولون: أنزل الصائم، أكرم الصائم، رحلوا للصائم، يعني ضعوا له رحله على دابته، افعلوا للصائم حتى يذهب أجرك. هذا فتنة للإنسان نفسه المخدوم. إنما يفعل إذا كان على السنن، أن ترى الإنسان يخاف الله ويتقيه ويغلب على ظنك أنه يفعل هذا لوجه الله وابتغاء مرضات الله، فعندها يكون خدمة أهل العلم والتذلل لله عز وجل بذلك ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. نعم.
وسئل مالك رحمه الله،
ونبه الشراح على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يفعل هذا على الوجه الذي فيه الفتنة له، وذلك قال بعض الشراح: إن عبد حاشا لعبد الله بن عمر أن يفعل هذا تكبرا أو امتهانا للخدم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وسئل مالك رحمه الله عن رجل له نسوة وجواري، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.
الوطء يأتي على صورتين: إما أن يكون بنكاح أو بملك اليمين، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك قالوا في تعريف الزنا والعياذ بالله: هو الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين، زاد بعضهم بغير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهو قيد صحيح، لكن البعض يغفلوا لأنه نادر، لذلك لا يحكم له الشبهة لأن مسائل نادرة فلا يدخلونها في التعريف. فالشاهد أن هذا الوطء يكون بالنكاح وملك اليمين. الرجل الذي يبحث في مسألة أن يطأ أكثر من امرأة، إما أن يطأ في ملك اليمين فلا إشكال، لأن ملك اليمين يطأ الجارية والجاريتين والثلاث، وليس بمطالب بالعدل بين الجواري، ولا بالقسم بينهن. ومن هنا ليس لها حق القسم بالنسبة لجواريه ملك اليمين، لكن حق القسم للمنكوحة. فلما كانت المنكوحة تختلف عن الجارية في الوطئ، فإن فرض المسألة أن يكون وطئ ثم أراد أن يطأ مرة ثانية غالبا ما يتأتى في الجواري ولا يتأتى في النكاح، لأنه سيكون عند إحداهن، لأنه إذا وطأ بالنكاح سيطأ سيكون عنده اثنتين فأكثر، فإذا كان عنده اثنتين فلابد أن يكون في يوم إحداهن، فممنوع عليه شرعا أن يطأ الأخرى في يوم أختها. ولذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد استثني، لأن قيل أن الأمور التي خص بها في النكاح نكاح الواهبة على القول بالتخصيص وعدم وجوب القسم عليه صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يجب عليه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه لما خرج في حجة الوداع ونزل بذي الحليفة طاف على نسائه جميعهن وأصابهن، وهذه من القوة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع يعني أحد أن يفعل ذلك في الغالب، أن يطوف على جميع النسوة، التسع نسوة يصيبهن، هذا من أصعب ما يكون. ولذلك طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه واغتسل، لأنه لا يجب عليه القسم، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لعموم الأمة فما يستطيع أن تقول أنه يطأ هذه ثم يطأ التي بعدها، لأن اليوم لهذه، لأن وقت الصلاة أنه مطالب بالصلاة، ما تستطيع أن تفرض المسألة، لا تفرض المسألة لأنه يجب عليه، إلا إذا قلت أنه يطأ في آخر قبل غروب الشمس من يومها ثم تغيب عليه الشمس الجنابة ثم يأتي يوم الثاني، يعني إنه شيء ضيق جدا في غير وقت ثلاث عورات لكم، كما بيّن الله عز وجل، فأنت تجري على الغالب، ولا قد يقع لكن يقع على صورة مخصوصة. أما من حيث الأصل كما ذكرنا، ولهذا نحن نشرح كيف أن الإمام مالك رحمه الله من فقه، وهذا يدل، وذلك ينبه العلماء على أن من يؤلف وقد ابتلي بالقضاء أو ابتلي بالفتوى ليس كمن يؤلف ولم يبتل بشيء من ذلك، لأن فرض المسائل وترتيب والانتباه للغالب والنادر هذا أمر لا يحسنه إلا من ابتلي بحوادث الناس. ولذلك تجد من ابتلي بالقضاء والفتوى من الفقهاء والعلماء الذين ألفوا في الفقه وشرحوا أو كانت لهم متون تجدهم أقوى بكثير ممن لم يبتل بشيء من ذلك، وتجد عندهم من التأصيل ودقة المراعاة للمسائل والاستنباط ما لا تجده لغيرهم، لأن هذه الأمور مهمة جدا في تصوير المسائل وعرضها. فهنا الإمام مالك رحمه الله قد يستشكل البعض، يعني سياق السؤال تأملوا قوله رحمه الله.
سئل رحمه الله عن رجل له نسوة وجواري،
له نسوة وجواري بالنكاح وملك اليمين، نعم،
هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟
هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ هذا لا يمكن، يعني الإنسان في عادته لو جاء كسؤال فرضا في الأصل يجوز له أن يطأ الجميع قبل أن يغتسل، يجوز أن يطأ الجميع قبل أن يغتسل، لكن كفرض في الواقع مربوطا بالشرع مرتبطا بالشرع هذا شيء آخر. فقال رحمه الله
لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل،
لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، مثل ما ذكرنا، لأنه لا يجب عليه القسم بمملوكة اليمين، نعم.
فأما النساء الحرائر،
فأما النساء الحرائر، ولذلك تنبه السائل بعض الأحيان على حكم مسألة أخرى تنبني عليها المسألة المسؤول عنها، وهذا كما ذكرنا لا يحسنه إلا من يحسن فتوى الناس. ولذلك يقولون هناك قضاء وهناك علم القضاء وفقه القضاء، هناك علم الفتوى وفقه الفتوى، فهذا كله بتوفيق الله عز وجل. فبين رحمه الله قال
فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل
فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل
المرأة الحرة في يوم الأخرى،
فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى كراهية تحريم أو كراهية تنزيه على الوجهين المشهورين عند أهل العلم رحمهم الله. فلا يجوز له أن يصيب المرأة في يوم أختها، أن هذا ضياع لحق صاحبة اليوم، ولذلك يجب عليه القسم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القسم بذكر الوعيد على من لم يعدل في قسمه، كما قال في حديث معاذ: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا جعل بعض العلماء يقولون عدم القسم بين النساء كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه ورد عليها الوعيد في الآخر، وضابط الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه العقوبة بحد في الدنيا بحد ونحوه، أو العقوبة في الآخرة كنفي النظر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أو لعن طرد من رحمة أو إبعاد أو نحو ذلك، أو نفي إيمان لا إيمان لمن لا أمانة له، هذه كلها من ضوابط الكبيرة. فقال لما قال من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا وعيد في الآخرة. قيل شقه مائل يعني مشلول والعياذ بالله، وقيل شقه مائل أنه لا ترجح كفة حسناته والعياذ بالله، وأنها ترجح كفة سيئاته لعظم الذنب الذي يحمله، حتى إن كفة السيئات ترجح والعياذ بالله، أي أنه ذنب عظيم وفيه من السيئات الشيء الكثير بما قد يتسبب في رجحان السيئات على الحسنات والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن هذا يدل على وجوب القسم، لأن الوعيد قاعدة عند العلماء أن الوعيد لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولذلك من دلائل وجوب الأمر ورود الوعيد على تركه، حتى قال بعض العلماء في ضابط الواجب ما توعد على تركه، وقال بعض ما ترتب على تركه العقاب. لماذا؟ لأنه من ضوابط الواجب على يعني مسامحة في هذا التعبير في التعريف ورود القوادح عليه. المقصود من هذا أن القسم الكراهية إما أن تكون كراهية التحريم أو كراهية التنزيه، أنه إذا أصاب يكون قد ظلم الأخرى، وكان عليه الصلاة والسلام يلاطف نساءه في يوم الأخرى صلوات الله وسلامه عليه ولا يصيب. نعم.
فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك،
دما ذكرنا. نعم، قوله ثم يصيب الأخرى فلا بأس بذلك في أصل الجواز، لكن السنة بينت أنه إذا أراد أن يصيب الثانية سواء كانت جارية أو كانت امرأة السنة أن يتوضأ، أنه يتوضأ إذا أراد أن يعاود. ولذلك ترجم له بعض أئمة الحديث باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يعود إلى الوطن، وبعضهم يقول إذا أراد أن يعاود يعني يعاود الوطن، وهذا على سبيل كما ذكرنا الندب والاستحباب. نعم.
سئل مالك رحمه الله عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك إن لم يكن أصاب إصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
هذه المسألة راجعة إلى مسألة ورود النجاسة على الماء، وهي متعلقة بباب الغسل من جهة حكمك بكون الجنب طاهرا، لأنه ذكرنا عرق الجنب وذكرنا إصابة الماء أثناء الغسل كما في الجواري يغسلن الرجل، وهنا مسألة إذا غمس الجنب في مائع، لأن النجس إذا ورد على مائع يتحلل فيه، وبناء على ذلك إذا كان الجنب نجسا فإنه إذا أدخل أصبعه أو يده أو نحو ذلك إذا قلت أنه نجس تسري الأحكام تترتب الأحكام من هذا الوجه. فهو رحمه الله قرأ أنه ليس بنجس لأنه قال إذا كان في أصبعه أذى، مفهومه أنه إذا لم يكن في أصبعه أذى فلا يضر، لكن مسألة إذا كان في أصبعه أذى في تفصيل هذه المسألة حتى مذهب مالك رحمه الله أنه ولو كان الأذى في الأصبع، الأذى اللي هو النجاسة مثل أن يكون فيه بول في الأصبع بول أو دم أو غائط ثم غمس أصبعه المتنجس في الماء الطهور فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الماء أقل من القلتين، والحالة الثانية أن يكون الماء أكثر من القلتين. فأما إذا كان الماء أكثر من القلتين فإنه بالإجماع لا يؤثر غمس النجاسة في الماء ما لم يتغير إذا كان فوق القلتين، هذا بالإجماع، إلا عند الحنفية في مسألة الفرق بين الكثير والقليل، إذا كان كثيرا فوق القلتين إذا حرك طرفه وتحرك الطرف الآخر هذا يستثنى من الإجماع. أما إذا كان دون القلتين أو قليلا كما يقول الحنفية بضابطه في التحريك، ففيه قولان مشهوران، المالكية والظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم من المحققين، أن العبرة بالتغير، أن العبرة بتغير الماء. والحنفية والشافعية والحنابلة وهم الجمهور أنه إذا غمس أصبعه النجس أو وقعت نجاسة في ماء دون القلتين عند الشافعية والحنابلة وقليل عند الحنفية حكم بكونه نجسا وإن لم يتغير. إذن هم متفقون على أنه لو غمس النجاسة أو قذف النجاسة أو وقعت النجاسة في ماء دون القلتين أو أكثر من القلتين وتغير، كلهم متفقون على أنه متنجس إذا حصل التغيير، وكلهم متفقون على أنه إذا كان فوق القلتين وكثيرا بضابطه ولم يتغير أنه طهور باق على الأصل. والخلاف إذا كان دون القلتين وغمست فيه النجاسة أو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، هل يحكم بكونه نجس بمجرد ملاقات النجاسة أو لا بد من التغير؟ القولان المشهوران، الجمهور أنه ينجس بملاقات النجاسة، والمالكية والظاهرية ومن وافقهم أنه لا بد من التغير. والذي طبعا بالنسبة لأدلة المسألة مشهورة، الذين قالوا العبرة بالقلتين استدلوا بحديث القلتين عن أبي سعيد رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، وهذا من باب الاستدلال بمفهوم العدد وهو أحد أنواع المفاهيم المشهورة. والحنفية على أنه إذا كان قليلا أنه لا ينجس، أن إذا كان كثيرا لا ينجس وإذا كان قليلا ينجس على الضابط الذي ذكرناه، واستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وحملوه على القليل الذي يتحرك طرفه بتحريك طرفه. والذين قالوا العبرة بالتغيير استدلوا بحديث بضاعة، بئر بضاعة في السنن وهو حديث صحيح، استدلوا أولا بالأصل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبحديث بضاعة، وبقوله عليه الصلاة والسلام أيضا عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قالوا أن هذا يدل على أن الماء الباقي على أصل خلقته طهور، حتى يدل الدليل على أنه نجس وليس عندنا دليل على نجاسته، لم يتغير أحد أوصافه فهو باق على أصله لأن أصل بقاء ما كان على ما كان. وأما حديث بئر بضاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن فقه حديث بضاعة حتى تكون الصورة واضحة أن الصحابة لم يسألوا عن بئر بضاعة وقد تغير، لأنه ما في إنسان عاقل يجي يقول والله هذا البئر، والبئر مثلا لو صبت نجاسة في بئر وأصبح لون البئر وطعمه وريحه نجس ما أحد يقربه ولا أحد يتوضأ منه ولا أحد ينزح منه، لا أحد يأخذ منه شيئا، هذا بلا إشكال. هم سؤالهم أن هذا البئر أحيانا يلقى فيه النتن، لكنهم إذا نزعوا منه للشرب أو للوضوء خالج في أنفسهم ذاك الذي قد وقع مع أنه لم يؤثر، لأن الإنسان يأخذ ماء طهورا. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا فقه الحديث، أن المراد به أنكم ما دمتم تأخذونه في حال الصحة وهي سلامته من التغير فالأصل أنه طهور، وباق على أصل خلقته قال لا ينجسه شيء. ولو كان دم الحيض الذي يلقى والحيض الذي ورد في الحديث أنه ألقي وغير لون ماء بضاعة وطعمه فإنه لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، أي أنكم سألتم عن ماء أخذتموه. الإنسان لما يأخذ الماء للشرب من بئر يأخذه وهو منتن؟ أبدا، هذا أصلا النفس لا تأخذه. ولذلك سؤالهم عن شيء توقع من شأنه أنه يلقى في الحيض، وقيل أنه يلقيه المنافقون لأنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى في أثناء قضاء الحاجة. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام من لي بابن الأشرف وابن الحقيق فقد آذي الله ورسوله، لأنهم كانوا يخرجون إلى المناصح التي كانت تخرجها أمهات المؤمنين لقضاء الحاجة، فلا يبعد أنهم كانوا يأتون إلى الآبار التي يتوضأ منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقون فيها النجاسة، يلقون فيها فضرة الحيض حتى تعاف نفوسهم، فهم لا يألون المسلمين أذى. فالشاهد من هذا أن حديث بئر بضاعة في السؤال عن الماء الباقي على أصل خلقته، لكنه أشكل عندهم هذا المنزع من كونه يلقى فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام على صفته الأصلية أنه طهور. فهنا الماء إذا غمس فيه الأصبع ولم يغير لونا ولا طعما ولا رائحة فهو باق على أصل خلقته. فالمالكية يقولون إن هذا الحديث دليل على أن الماء الباقي على أصل خلقته لا يحكم بتنجسه أو بكونه انتقل إلى كونه طاهرا غير طهور إلا إذا تغير بالطاهر بالنجس أو بالطاهر، فإن تغير بالنجس فنجس وإن تغير بالطاهر فطاهر. ولذلك يقولون له حكم ما غيره، له حكم ما غيره، إن غيره النجس فنجس وإن غيره الطاهر فطاهر. فإذا وضع أصبعه قالوا لا يحكم إلا إذا تغير، وهذا هو الأرجح في نظري والعلم عند الله، أن العبرة بتغير الماء، أولا لقوة دلالة أدلة الأصل من الكتاب والسنة، وثانيا أن حديث القلتين الاستدلال به من باب المفهوم لا من باب المنطوق، وحديث القائلين بالعبرة بالتغير استدلال بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، ثم إن هذا من أضعف أنواع المفاهيم وهو مفهوم العدد. وأما الاستدلال بحديث النهي عن البول في الماء الراكد فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفسد الماء على غيره لأن النفوس تعاف، وليست القضية لكونه نجسا أو طاهرا، فهو أعم من موضع النزاع. ولذلك إذا كان الدليل أعم من موضع النزاع لم يقوى على معارضة، لأن حديث بضاعة في موضع النزاع، سئل عما يلقى فيها من الحيض والنتن فهو في موضع النزاع، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل أن العبرة بكونه طهورا حتى يتغير. هذا ما يظهر. فمسألتنا هنا مبنية على هذه المسألة أن العبرة بتغير الماء، أنه إذا غمس الجنب يده أو أصبعه في ماء جنب أو غير جنب وفي أصبعه أذن، نظرنا إلى ماذا؟ إلى تغير الماء، فإن تغير الماء حكمنا بكونه قد انتقل إلى ما غيره، إن نجس فنجس وإن طاهر فطاهر، كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا حكمنا بكونه طاهر طاهرا لا طهورا. وأما بالنسبة للجنب بذاته فإنه ليس بنجس لما قدمناه. نعم.
قال رحمه الله: هذا باب في التيمم.
حسبك. شكرا. أسئلة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل طلب قرض أو دين من قريب ميسور الحال لتسديد ديون لعدة أشخاص من سؤال غير الله، أو ذاك الصحابي الذي إذا سقط صوته لا يطلب من أحد أن يعطيه إياه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان يأخذ المال لمعونة الغير المحتاج وقصد من هذا تفريج كربته ودفع الضرر عنه بإذن الله عز وجل، فإنه يؤجر على ما فعله ويثاب. والأصل في النهي عن سؤال الناس هو عام، حتى يشمل هذه المسألة. لكن إذا وجد فيها عظم الأجر وقصد به عظم الأجر فإنه يحصل المثوبة على قدر ما فرج من كربة، وقد يكون الذي يستدين له شخص لا يجد من يدينه ويقرضه، وقد يستدين لشخص لو لم يستدين له ربما وقع في الربا، إلى غير ذلك من الأحوال التي تفضل بحسب ما فيها من تفريج الكربة، سواء كان ذلك لمقصد ديني أو دنيوي. أما وقوعه في السؤال، المنهي عن في السؤال عام، لكن المعتبر في المسائل إذا كان لحظ الإنسان، مثل أن يسأل لنفسه المال يقول يا فلان أعطني، أما إذا سأل لغيره قرضا فلا أظن أنه يدخل إلا إذا قيل بعموم السؤال. والحديث عام، قال ألا أسأل الناس شيئا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل الناس شيئا، هذا عام. لكن من حيث وقالوا في قولي كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قالوا هذا عام في مسألة الحوائج الدنيوية. فإذا كان في نفسه لنفسه لا يسأل فمن باب أولى أن يكون لغيره. لكن من ناحية الأصل الشرعي أنه إذا اقترض للغير فيؤجر على قدر ما يفرج من كربة الغير. ولو قال قائل إن القرض مردود ولا يدخل في السؤال له وجه، لأن القرض ليس لك، يعني أنت حينما تسأل القرض القرض يرد بمثله، وهذا ليس بالسؤال للنفس، فيكون الحديث نهى أن يسأل لنفسه، مثل أن يأخذ المال هبة أو عطية أو صدقة، أما إذا أخذه قرضا فلا يدخل في ذلك. وهذا له وجه، لأنه الذي ورد في السؤال من حديث الصحابي أنه لا يسأل شيئا ظاهره العموم. ولذلك قلنا إن الصحابي حتى في الرواية كان أحدهم إذا سقط صوته ولم يسأل أحدا أن يناوله إياه، فهذا عام قد يكون على عمومه يشمل ما ذكرنا. أما من حيث الأصل العام المذموم من السؤال إذا كان على سبيل الصدقة وعلى سبيل التبرع والهبة. فأصبح عندنا مسألتان، مسألة الأولى ما ورد في خصوص الصحابة من مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لهذه المبايعة للمعنى العام، هل هو لعموم الأمة؟ هذا مشكل. والمسألة الثانية وهي السؤال لرد الشيء على سبيل القرض، فإنه بالإجماع يشرع للإنسان أن يقترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، واقترض الصحابة، وقالت ميمونة مالي لا أقترض وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد وأداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فليست هناك منة إذا سأل للقرض، أما إذا اقترض لنفسه من أجل أن يفرج كربات الآخرين فهذا أجره عظيم عند الله عز وجل، ليس كمن يقترض للآخرين ويسدد بسداد الآخرين، هذا منزلته أعظم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول هل يشترط الأذان في مزدلفة لكل مجموعة أم يكفي أذان واحد وجزاكم الله خيرا؟
من حيث الأصل الأذان يشرع للمجموعة، أنهم إذا اجتمعوا وهناك مسجد وأذن المسجد الأصل أن يصلون في المسجد، فشرع لمن يصلي من الجماعات في موضع غير المسجد أن يؤذنوا حتى يسقط عنهم نداء المسجد، هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنهم إذا عقدوا جماعة وكان لهم عذر لا يصلوا في المسجد من سفر أو نحوه شرع لهم أن يؤذنوا في خاصتهم، ولذلك يؤذنون ويقيمون. وأذان الجماعة للجماعة، يعني أذان جماعة الإمام للجماعة. أما إذا كان سؤالك عن الأذان المفروض فإن الأذان المفروض يسقط بالمسجد الجامع، أنه إذا أذن في الجامع وهو اللي يسمى بأذان الشعار، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل ببلد انتظر حتى يؤذن المؤذن، يعني انتظر وقت الصلاة، فإذا لم يسمع النداء ركب القوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشعار يسمى أذان الشعار، أنه لا يجوز في أي قرية أو مدينة أن تخلو من الأذان، وهم آثمون شرعا، ولذلك يسمى أذان الشعار، أذان الشعار للمسجد الجامع. فإذا حصل أذان الشعار يكتفي، يعني لا يلزم لبقية المساجد والجماعات الأخرى. أما كونها جماعة عقد لكي تصلي في موضع شرع لهم أن يصلوا فيه ويتركوا المسجد الجامع فيؤذنون، ويشرع لهم أن يؤذنوا كما وقع في مساجد المدينة التي كانت كمسجد بني الحارث وبني زريق التي كانت في أيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون ويعقدون جماعتهم مع وجود المسجد الجامع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله.
ففي مزدلفة السنة في الجمع أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم إقامتين لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو أصح أقوال العلماء في المسألة. منهم من قال يؤذن أذانين لكل صلاة ويقيم إقامتين إعمالا للأصل كما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنهم من قال إنه يقيم إقامة للصلاتين على أنهما صارتا بمثابة الصلاة الواحدة، يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة على أن الصلاتين صارتا بمثابة الصلاة الواحدة. ومنهم من قال إنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، وهو الأقوى. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول إني أحبك في الله، ثم يقول في السؤال: في مسجد حينا تأخر المؤذن عن الأذان لصلاة المغرب وقد اجتمع الناس للصلاة، فهل نؤذن أم نقيم الصلاة مباشرة؟ وما حكم الأذان؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
كما ذكرنا الأذان واجب، قولي عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فأذن. وكذلك أيضا لما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. وقوله أذنا أمر، والأمر للوجوب. وقال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، تحضرهم الصلاة ولا يؤذن فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا كله يدل على وجوب الأذان وفرضيته. وأما مسألة أنه إذا تأخر المؤذن فينبغي التنبيه على أنه من نيطت به مسؤولية الأذان والإمامة لا يجوز له أن يؤخر الناس وأن يؤذيهم. فإذا نيط به الأذان وتأخر ولم يقم أحدا مقامه، فإنه يأثم من وجهين: الإثم الأول من كونه ضيع الأمانة لأنه أتمن على الأذان، فهذا له إثم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الأمانة تصور لصاحبها يوم القيامة ثم تلقى في النار، ويقال له أدها، فينزل حتى إذا يبلغ طرف النار تدحرجت مرة ثانية على قدر الأمانة عظمها أو صغرها، كما في الحديث الصحيح عنه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه إذا ضرب الجسر على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. فأعظم الأمانات أمانات الدين، وأعظم أمانات الدين بعد الشهادتين أمانة الصلاة، والأذان للصلاة إعلام بدخول وقت الصلاة. فيأثم من هذا الوجه أنه يأخذ راتبا من بيت مال المسلمين ويأخذ أجرا على أذانه التزم به أو أعطى كلمة أنه مؤذن هذا المسجد ومؤذن هذه الجماعة، فيأتي ويتخلف ولا يعطي الناس خبرا ولا يعلمهم ولا يوكل من يؤذن بدلا عنه، فهذا يأثم عنه، يأثم بسببه. وأما الوجه الثاني فإنه إذا لم يؤذن خاصة في المغرب والفجر، فإنه إذا لم يؤذن تأخر الصائم في فطوره وتأخر الناس في صلاتهم، فهناك نساء في البيوت ينتظرن الأذان حتى يصلين، فيمنع يحرمهن فضيلة أول الوقت، فيسأل أمام الله عز وجل عن ذلك. ولذلك ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فهذا كله يسأل عنه أمام الله ويحاسب. والله إن أناسا غفلوا عن أمانات الدينية من أذان ومن إمامة ومن تعليم، دائما نسهب في بعض هذه المسائل لأن الناس في غفلة. الشخص يأتي ويأخذ الأذان ويقول أنه ملتزم بالأذان، ثم لا يمر عليه بعض الأحيان أسبوع إلا وقد ضيع فريضة، بل منهم العياذ بالله من يمر لا يمر عليه يوم إلا وقد ضيع فرضا، ومنهم من لا يمر عليه يوم إلا وقد ضيع الفرضين والثلاثة. هذا أمر عظيم. نعم إن الناس في غفلة عن حق الله عز وجل، ولكن لو تأمل الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أنه لا خير ولا أعظم من الصلاة، فإذا كان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أعظم من الصلاة فلا أعظم من التساهل فيها والتلاعب بحقوقها وأماناتها ومسؤولياتها. هذا أمر ينبغي التنبه له. ولذلك كل من يلي الأذان يحاسب نفسه حسابا عسيرا قبل أن يحاسب. وهكذا بالنسبة للإمامة، فالمقصود أنه يأثم من الوجهين، تضيع الأمانة وما ضيع على الناس من الفضائل. فإذا حصل عنده عذر يعطي الناس خبرا، والآن تيسرت الأمور حتى إنه لو استطيع أن يتصل بجواله ولو كان حتى قبل الأذان بدقائق، ليس كالقديم صعب أن يرسل الرسول ويبعث يكون في منطقة نائية ونحو ذلك، لكن الآن لا عذر له في أغلب الأحوال، لا عذر له وهو آثم شرعا. وأما مسألة أنكم تؤذنون، نعم تؤذنون، لأن كما قلنا أنها لانعقاد الجماعة، فأنتم مسجدكم جامع فتؤذنون لجماعتكم. قال بعض العلماء على القول بوجوب صلاة الجماعة إنه إذا أذن في مسجد لزم جميع من سمع النداء أن يجيب، فإذا كان هناك مسجد آخر أو جماعة تراد أن تقام يؤذنون حتى يسقطوا. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل فإني لا أجد لك رخصة. فهم حتى يسقطون هذا يؤذنون أذانا للجماعة الثانية حتى يلزمهم أذان جماعتهم. هذا وجه العلماء يقولون إن جماعة المسجد مع المسجد الآخر تكون بأذان المسجد الآخر ثم تقيمون على السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف أكسب الاستقامة وحافظ عليها وجزاكم الله خيرا؟
هذا سؤال طويل. يعني الاستقامة على طاعة الله عز وجل لا تكسب بشيء أعظم من الأخذ بأسبابها، وأولها وأعظمها الدعاء. ولذلك كان من مما علم الله عباده أن يسألوه الهداية. ففي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان بين السجدتين يقول اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني، فكان يسأل الله الهداية. وفي دعاء القنوت علم الحسن كما في السنن أن يقول قل اللهم اهدني في من هديت. فهذا كله يدل على أن السنة لمن يريد أن يهتدي ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويثبت عليها أن يكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من سئل وخير من رجي وأمل. وإذا كان الله عز وجل أكرم مسؤول فاسأله أفضل المسائل وأحبها إليه، فليس هناك مسألة أعظم من سؤال الله عز وجل الهداية والصلاح والاستقامة على طاعة الله. أما الأمر الثاني مما يعين العبد على الاستقامة وطاعة الله عز وجل المعرفة بالله عز وجل. والمعرفة بالله سبحانه وتعالى تهدي القلوب، فإن العبد إذا عرف لمن يهتدي ولمن يستقيم ومن هو رب الأرباب وملك الملوك ورب العالمين وجبار السماوات السبع والأراضين إله الأولين والآخرين الذي يستقيم له. ولذلك تجد من يستقيم بالمعرفة بالله عز وجل التامة الكاملة ليس كمن يستقيم بمعرفة ناقصة، فتجد الذي يستقيم بمعرفة كاملة تامة يستقيم استقامة قوية كاملة تامة بتوفيق الله عز وجل، لأنه يرجو الله صدق الرجاء ويخافه صدق الخوف، وهذا من أكمل ما يكون في الاستقامة. والذي لا يعرف الله بأسمائه وصفاته المعرفة التامة الكاملة يكون دون ذلك بقدر ما نقص من معرفته. المعرفة بالله عز وجل، من يستقيم وتعرض عليه الشهوة التي ينتكس بها قلبه لا يمكن أن يلتفت إليها إذا كان قلبه عامرا بالمعرفة بالله عز وجل. ولو أنه استقام على طاعة الله وانصبت عليه فتن الدنيا كلها وهو يعامل الله ويستشعر من هو الله الذي اهتدى لسبيله ومن هو الله الذي تفضل عليه بالهداية، سيحتقر كل شيء سواه، لأنه لن تجد فتنة من الفتن تعرض عليه إلا وقد عرفه الله حقيقتها وبين الله له سببها وطريقها، وأنها طريق الشيطان وأنها طريق الخذلان. فهو بمعرفته الكاملة بالله يعلم أن الله أصدق القائلين، ويعلم أن الله أعدل، وأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأن الذي أخبره من هذه الشهوات والفتن أن مآلها وعواقبها وخيمة، فلا يشك في ذلك مثقال ذرة، وكل هذا بفضل الله ثم بالمعرفة. فإذا به يحتقر جميع ذلك. تأمل إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أنه ما ترك عبد شيئا له إلا عوضه خيرا منه، أتراه يفتن؟ كلا والله، ما دام يعلم أنه لن يترك شيئا لله فسيقف يسأل نفسه عن أي شيء أمامه، هل هذا الأمر أمرني الله أخذه أو أتركه؟ فإذا أمره الله بتركه ولو كان أموال الدنيا كلها وهو عنده اليقين بالمعرفة بالله أن الله سيعوضه خيرا منه، تركه بنفس مطمئنة قوية ثابتة، والله عند حسن ظنه. ولذلك تجد عند الصالحين الصادقين العارفين بالله عز وجل من أهل الاستقامة من الأخيار من العلماء وطلبة العلم المتمسكين بدين الله، تجد عندهم من الثبات والاستقامة على طاعة الله ما لا تجد عند الجاهلين بأسماء الله وصفاته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم هذه المعرفة بالله عز وجل إذا قويت روافدها على القلوب وانصبت على الأفئدة وعلى الصدور اطمأنت وانشرحت وازداد إيمانها ويقينها بالله عز وجل. وأعظم شيء تكمل به المعرفة القرآن، ولذلك جعل الله في القرآن من ثبات القلوب واستقامتها ما لم يجعله في غيره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فجعل الله فيه الذكرى وجعل الله فيه الهداية وجعل الله فيه الرحمة، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى ومنه. فمن أكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن والبكاء عند سماع القرآن والتأثر بسماع القرآن كملت هدايته وكملت استقامته، ويكون تأثره تأثر الصادق، تأثر العاقل الواعي الذي يعي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك كان بخير المنازل عند الله عز وجل. جعل الله منفعة القرآن وخير القرآن وبركة القرآن على قدر تعظيم العبد للقرآن، على قدر ما تعظم من كلام الله عز وجل تنال بركته وخيره. ولذلك تجد الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أعظم ثباتا واستقامة وخيرا وبركة من القرآن ممن هو دون ذلك. من الناس من إذا سمع القرآن نسي ما حوله، لأنه يعيش مع آيات القرآن فكأنه في نعيم الجنان وكأنه في جحيم النيران، فإن سمع بنعيم الجنة طار شوقا إليها، وإذا سمع بجحيم النيران صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه من خوف الله جل جلاله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فليس هناك شيء يغذي القلوب بالمعرفة بالله عز وجل مثل القرآن، ولذلك جعل الله فيه ثبات القلوب على الاستقامة. فإذا كانت قصص القرآن تثبت القلوب فما بالك بغيرها. والله تعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فثبات الفؤاد وثبات القلب بالقرآن، كثرة سماع القرآن. ولذلك الشخص الذي يستقيم على طاعة الله يوصى بأن يكثر من سماع القرآن مع التأثر، فهو طب الأرواح وطب القلوب وبهجة النفوس وانشراح الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، أن يكون عند الإنسان كتاب قبل أن ينام يقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، نقول قبل النوم، في وقت تستجمع فيه أفكاره، ليس عنده مشاغل دنيا ولا شيء، وإلا في كل وقت يقرأه، يلتمس أفضل الأوقات للتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقل أن تقرأ شيئا من سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة إلا خشع قلبك وانشرح صدرك واطمأن فؤادك. إذا كان الله يقول له عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإذا ثبت الله الأفئدة وفؤاد نبي عليه الصلاة والسلام بأنباء الرسل، فكيف بأنباء خيرتهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. قراءة السيرة والتدبر بقراءة هذه السيرة، قل أن يمر عليك بلاء في استقامتك إلا وجدت له في السيرة شاهدا ومشهدا. قل، لكن تختلف الأسماء، تختلف الأزمنة، تختلف الأشكال الصور، وإلا جميع أنواعه من سراء ومن ضراء سبقنا عليها عليه الصلاة والسلام. فلذلك من يقرأ السيرة قراءة المتأمل المتدبر يجد ما يعالج به همه وغمه. إذا قرأ السيرة قراءة المتدبر المتأمل، الانتكاسة كيف تأتي؟ تأتي بالجهل بالله عز وجل، وتأتي بالجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءته فتنة من الفتن وعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت قلبه بكتاب الله وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى شاهدا من شواهد هذه الفتنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بكل شيء حتى في فراشه وعرضه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله سلوى. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم هو والي المدينة وهو ولي أمرها وهو الذي ينزل عليه الوحي، ويقف عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول المرجف المنافق رأس الكفر، يقف ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبحان الله، عاش عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ويوصف بكونه أذل وخسئ عدو الله. هذا يدل على أنك إذا عشت في استقامتك، والتجاء من يقول هذا درويش، هذا ضال مضل، هذا فيه ما يخطيه، لا تبالي. ليخرجن الأعز منها الأذل، سطوة بالباطل. إذا امتهنك إنسان بلونك أو حسبك أو نسبك أو وظيفتك أو مالك، ما من شيء إلا وتجد في السنة شاهدا ومشهدا. حتى جذب رداءه عليه الصلاة والسلام وأثرت حاشية الرداء في رقبته عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت المهانة لنفسك أو وجدتها في طاعة الله ومرضى، تعزيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدتها في شيخك، وإذا وجدتها في أبيك وأمك، وجدت شاهد من شواهد السنة، فلا يزيدك إلا صلابة، ولا يزيدك إلا تمسكا، ولا يزيدك إلا ثباتا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فإذا كان نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يتعزى بموسى عليه السلام، فكيف بنا ألا نتعزى به وبموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المقصود من هذا أن مما يثبت، وذلك الانتكاسة لا تأتي غالبا إلا بالجهل بالله عز وجل، وأيضا قلة المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ثم والله، ما مررت بأمر في سراء وضراء إلا وجدت له من السنة شاهدا ومشهدا. علمه من علمه وجهله من جهله، لكن تختلف الصور والأحوال. قل أن تجد تقرأ السنة مرات وكرات إلا قامت أمامك شاهدة على كل شيء. إن نعمت عينك أو أوذيت أو ابتليت أو ضاق عليك الحال، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الدنيا حتى ربط الحجر على بطني بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، مما يثبت على الاستقامة والهداية. ولذلك حتى لو حصل للإنسان خوف في ماله ونفسه وأهله، تذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم معه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فتقول كما زلزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلزل، وإذا صبر فلي فيه أسوة حسنة قدوة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلم. فلذلك لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالذي يحرص على قراءة السيرة وتدبرها والتفكر فيها بخير من الليلة لا تنم إلا وقد قرأت شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة المتدبر المتأمل في نفسك ومالك وأهلك وولدك وفي كل شيء يعطيك الله إياه، حتى في العلم. قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حتى إذا تعلمت شيء تقول علمني ربي ما لم أعلم وكان ولم يزل فضل ربي علي عظيما. إذن ينبغي للمسلم إذا أراد الثبات على الاستقامة، ولذلك لما استبدل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القصص والأخبار من سيرة غيره حتى ولو كانت من سير السلف الصالح ومن سير العلماء والصلحاء، فإننا نأسف لفوات الأكمل. حتى تجد البعض الآن في الدعوة يشتغل بقصص المعاصرين والمتقدمين، ولو أنه أخذ موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف من مواقف السيرة لاهتزت القلوب، ولربما بقي هذا الموقف في النفوس دهرا عظيما دهرا طويلا لما عظم الله به سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد الذين يشتغلون بالسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعظون بها ويعملون أعظم أثرا وأكثر بركة، ومن استقام عليها أعظم ثباتا. كذلك أيضا تجد أن من أسباب الانتكاسة ضعف الاستقامة، فتجد البعض يستقيم لموقف معين أو لحادثة معينة، فإذا زالت آثار هذا يموت أبوه فيستقيم، ثم تموت أمه فيستقيم، ومن يستقيم إذا مات أبوه، فإذا ذهب حزن الموت رجع كما كان، ولربما رجع أسوأ مما كان والعياذ بالله، انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة. ومنهم من يستقيم لأنه أصابته كارثة في ماله، فإذا صلحت أحواله رجع إلى ما كان عليه، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. فإذا أردت أن تبين للناس الهداية والاستقامة أن تكون استقامتهم لله وهدايتهم لله لا بالعواطف. ولذلك تجد بعضهم إذا جاء يجلس عند القصاصين والمخبرين بالأخبار والقصص يستأنس ويجلس على استقامة، فإذا جاء الجد وجاءت عوازم الشريعة نكص على عقبه، نسأل الله السلامة والعافية. الضعف في الاستقامة سبب في الانتكاس، أن يستقيم لحوادث وأسباب محدودة أو يستقيم بطريقة ليست كاملة ليست على سنن الشرع، مثل الاشتغال بالمضحكات والملهيات وبقصص الأحياء عن قصص سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا لا شك أن له أثرا كبيرا، وهو يؤثر في الاستقامة ويؤثر حتى في طريقة التزام الإنسان. هذه كلها أمور مهمة جدا في الاستقامة، من أعظم الأسباب التي تورث الاستقامة وتثبت العبد إلى يوم القيامة وتكسبه مقام الصلاح لا خزي فيه ولا ندامة، أن يحرص على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبين الله سبحانه وتعالى أن كل من يعمل بما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه أن الله يثبت قلبه ويثبت فؤاده. يا هذا الذي استقمت على طاعة الله، إن عرضت عليك الشهوة أو عرضت عليك الفتنة فاعلم أنها عدوك اللدود، وأنها مثل مال السكين من اللمعان إذا أصاب اللحم، صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم للسكين. فيجد الإنسان هذا الشعور في نفسه أن هذه الفتن والمحن تقطعه عن أعز شيء وأعظم شيء، وأنها لذة ساعة وعذاب دهر، فعندها يستقيم الاستقامة الصادقة. حتى لو عرض عليه الموت بينه وبين الفتنة لا أثر أن يموت ولا أن يفتن في دينه من قوة الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل فيقام المنشار في مفرقه، على أن يترك دينه فلا يتركه، ينشر نصفين من قوة استقامته للحق واتباعه لدين الله عز وجل، فهذا كله من توفيق الله عز وجل. يحرص الإنسان على القرين الصالح لأن الله يثبت به القلب، ولذلك قال الله عن نبيه موسى: اجعل لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإذا أردت أن تثبت تبحث عن قرين، لا تبحث عن الجلوس معه عن أنس، تصحب إخوانك من طلبة العلم ومن الأخيار لا لأنهم يضحكون ولا لأنهم يفرحون ولا لأن فيهم أنسا، ولكن لأنهم أقرب لله وأتقى لله، فتجد أحدهم غنيا والثاني فقيرا، وتجد الفقير من المبكرين إلى الصفوف الأول، الصائمين الذين لا يفوتهم صيام السنن والذين لا تفوتهم حلق الذكر، فيهوى قلبك هذا العابد على ذاك الغني الذي إذا جلست معه أنس فأصبت خير الدنيا والدين، لكن تؤثر خير الدين عند هذا الذي إذا جلست معه ذكرك بالله وثبتك على طاعة الله وقوى عزيمتك لله وفي الله. ما يبحث الإنسان في قرناء الخير في الاستقامة عمن هم أضعف وأقل منفعة له في دينه على حساب الدين، يقدم مصالح الدنيا على حساب دينه. كلا، المستقيم الصادق الذي يريد أن يثبت الله على استقامته يبحث عن من هو أتقى لله، ولذلك يرى الرجل مطيعا لله لمرة واحدة فيحبه في الله، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله عز وجل حتى أحب في الله وعاد في الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. حلاوة للإيمان معنى أن الاستقامة تمكنت من القلب، فإذا أصبح لا يقرب إلا لدين ولا يوالي إلا لله وفي الله، يحب بحبه ويبغض ببغضه ويعادي بعداوته، فذاك ولي الله. أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الحب في الله، فلا ينظر إلى جمال صورته ولا إلى جمال مخبره، ولا لأنه إذا سافر معه أنس بحديثه وطيب كلامه، ولا لأنه إذا جلس معه أذهب عنه أحزانه. يبحث عمن إذا جلس معه ذكره بالله مخبره ومنظره، يبحث عمن يعلم أنه أتقى لله وأرضى لله، يرجو رحمة الله بحبه والقرب منه. ولذلك أحب الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم بعضا، ولم ينظروا إلى المال ولا ينظروا إلى لون ولا إلى حسب ولا إلى نسب، كل هذا من أجل قوة الإيمان في القلوب. فينبغي لمن يريد الاستقامة والثبات عليها أن يبحث عن القرين الصالح الذي إذا ذكرت الله أعانك، وإذا غفلت عن الله ذكرك: إنا أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فإذا رآك على تقصير في الطاعة وجدته مهموما مغموما كيف تزداد طاعتك. ومما ينبغي التنبه له ترك كثرة الشكوى، وينبغي للإنسان إذا كان في استقامة وطاعة ألا يكثر من الشكوى، لأن الشيطان يتخذها سبيلا له للانتكاسة، فتجد بعضهم تكون عنده نواقص فيقول: أنا أنام عن صلاة الفجر، فيأتي ويقول لصاحبه هذا إنه ينام عن صلاة الفجر، ثم يذهب للثاني ويقول إنه ينام عن صلاة الفجر، وهذا من استدراج الشيطان له، حتى إذا نشر ذلك بين أصحابه قال: انظر هؤلاء ينظرون إليك أنك مضيع لدينك مفرط في طاعة ربك. وهكذا إذا ابتلي ببعض الفواحش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولذلك تجد بعضهم ينتكس بتسلط الشيطان عليه، منهم من يأتيه الشيطان فيقول له: اشتكي لأخيك، فلا يزال اشتكي لهذا وهذا، والأمر المشكلة أنه يشتكي لهذا فيقول له العلاج فلا يفعل، ثم يذهب إلى آخر ويقول له نفس العلاج فلا يفعل، ثم يذهب إلى الثالث. ما شأن هذه الشكوى؟ إذن أصبحت هتكا لستر الله على العبد، وفيها مغزى من الشيطان أنه يريد أن يوصله إلى درجة. ولذلك الشيطان يحرص على قضية في المستقيم، وهي أنه يريد أن يحطمه من نفسه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يأتي إلى الشخص ابتلي بالعادة السرية أو بشيء في سره ويأتي ويقول له خذ على نفسك العهد بالله أنك ما تعود، فيأخذ على نفسه العهد بالله، وإذا به يأتي فينكف عنه عدو الله اللدود فيبتعد عنه فترة، وإذا به في نشوة الإيمان ولذة الطاعة فيأتي ويقول له بإذن الله لن تعود إلى ذنب، هيا عاهد الله، فيأتي ويأخذ عليه العهود والمواثيق وهو يعلم أن هذه الفتنة استحكمت في قلبه، لأنه ليس عنده روافد إيمانية يعالج بها هذه الفتنة، فيأتيه ويخدعه بالعهود والمواثيق، فلا يزال يأخذه بعهد ثم عهد ثم يقول له انظر إلى حالك. المعاهد لله الناقض لعهده من أهل النفاق، وقل أن تسلم له استقامة، ثم يحدثه عن حال الذين نقضوا عهودهم مع الله، فلا يزال يحطمه حتى ينتكس والعياذ بالله. وهكذا هذا من هذا في حاله حينما يبتلى ببعض المعاصي فيشتكي إلى هذا وهذا، خذ بالسنة، وهذا كله بسبب الجهل بالعلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المستقيم على طاعة الله عز وجل يفرح بنعمة الله عليه وخير الله وجميل صنعه وفضله لديه، تعظم دائما نعمة الله. وكيف تقهر الشيطان إذا جاءك شعور في نفسك أن استقامتك ضعيفة، وأصبح هذا الشعور يبكي العين ويخشع القلب، فتنطلق بعده إلى حلق الذكر وإلى إقامة الصلاة وإلى التبكير إلى الصفوف الأول وإلى صيام الاثنين والخميس وشهود حلق الذكر، فنعم الشعور. أما إذا أصبح هذا الشعور يقود إلى الإحساس بأنك لست مستقيم، وكل ما جاءك إنسان من إخوانك أنا والله عندي ضعف وعندي فتور وعندي، هذا ليس لا خير فيه، هذا مما يعين على الانتكاس والعياذ بالله، لأنه يحطمه في نفس عدو الله ثم يبدأ بصورته عند إخوانه. تأمل إنسانا حديثا بالاستقامة أو لا علم عنده يجلس بين قوم يحس أنهم كلهم قد فضحوه أو كلهم قد اطلعوا على عورته، كيف سيستقيم وكيف سيثبت وهو ضعيف الإيمان؟ فينتبه لمزالق الشيطان وينتبه لمزالق الهوى والردى، وبالأخص أنه إذا صحب قوما يصحبهم على ما يعينهم ويعينه على ذكر الله عز وجل. فإذا ابتلي بشيء في سره أخذ بالسنة ثم بعد ذلك جلس مع إخوانه معينا لهم على طاعة الله مشمرا لهم على مرضات الله، ومن هذا الذي سلم من الذنوب؟ فإذا أصاب لذة الإيمان في حلق الذكر ومجالس العلماء ومجالس الصالحين حمد الله حق حمده وشكره حق شكره، ثم سأل الله عز وجل وتوسل إليه بالعمل الصالح أن يعافيه فيما ابتلي به وأن يرزقه الاستقامة الكاملة. ومن أعظم الأشياء التي تعين على الاستقامة الكاملة التي تثبت القلوب وتعينها على البقاء إلى لقاء الله تعظيم نعمة الله عز وجل بالحمد والشكر. كثير من الشباب أصاب لذة الهداية في استقامته ثم بكى عليها أنه لم يجدها، هذه نعمة. وهل تفقد ونظر في نفسه ونظر في كتاب ربه حينما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وما يدريه أنه كفر نعمة الله عز وجل من حيث لا يشعر أو يشعر؟ لأن البعض يكون في استقامة فتجده أغفل ما يكون عن حمد الله وشكره. النعمة تحتاج إلى شكر. إذا جلست في مجلس ذكر فسمعت آية من آيات الله أو حديثا من حديث رسول الله فاحمد الله أن الله علمكها، وإذا وجدت علما أو وجدت شيئا يدعوك الاستقامة حمدته، فإذا حمدته زادك الله. وإذا جئت ووجدت نفسك تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل بمجرد ما تنتهي تحمد الله، فالحمد غفل عنه الكثير. كان الناس إلى عهد قريب تجد الرجل بمجرد أن يرى ما يسره يقول الحمد لله حتى على النظر الذي يسره، يحمد الله عز وجل أن الله أراه ما يسره، يدخل إلى بيته فيرى ابنه على الاستقامة يقول الحمد لله، يرى زوجه تذكر الله يقول الحمد لله. فما دمنا نحمد الله على استقامتنا واستقامة ذرياتنا وأزواجنا فإن الله يتأذن بالزيادة. لكن إذا أصبحنا ندلي على الله فيأتي الرجل في المجلس ويقول والله عندي 4 أولاد والحمد لله محافظين على الصلاة مع الجماعة ومحافظين على حلقة الشيخ فلان وعلان وفلان وعلان، وهو يحدث بذلك دون غرض شرعي صحيح اللي هو تحدث بالشكر، يحدث بذلك في بعض الأحيان قد يغفل، فيكون حديثه أشبه بالرياء، أن يحمد أولاده أن يعرف أنه صالح، فلا يزال الشيطان يأتي من باب الخير حتى يجره والعياذ بالله إلى الرياء، فهذا مما يسبب الانتكاسة، الغفلة عن الشكر. ولذلك الوصية بالشكر والحمد، إن الذي يشكر الله موحد لله عز وجل، من توحيد الله الشكر. ولذلك أثنى الله على الخليل ووصفه بصفة عظيمة فقال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، متى؟ شاكرا لأنعمه، فوصفه بهذه الصفة. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يريد الاستقامة أن يشكر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أن تغتر بالهداية، إياك أن تغتر بالاستقامة، وعليك أن تكثر من حمد الله وشكره، وتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا تزال في خوف من الانتكاسة ما دامت روحك في جسدك. ولو بلغت 100 سنة وأنت راكع ساجد لا تأمن من مكر الله، ولا تأمن من سوء الخاتمة، بل عليك أن تجد وتجتهد. وإذا وفق الله العبد للأخذ بهذه الأسباب ونحوها مما يعين على الاستقامة، فإنه سيثبت قلبه ويسدد لسانه ويعصم بعصمة الله عز وجل. ومن أعظم ذلك أن يستكثر من خصال الخير، من تلاوة، من الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد. أين المستغفرون؟ أين الذاكرون؟ كم قرأت في كتاب الله في فضل الذكر؟ سل نفسك إذا خرجت من بيتك إلى عملك كم تذكر الله؟ كم تسبح؟ كم تستغفر؟ كم تهلل؟ كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سبحان الله، تقول أنك مستقيم والله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تقول أنك طالب علم، لو جئت تفتش عن نفسك حتى التهليل 100 مرة في الصباح والمساء قد يفوتك. أين أنت؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسادكم. إذا لم تطع الله عز وجل فيما أمرك فليست باستقامة. تحقق هذا، هذه الأمور التي تعلمتها تطبقها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. غفل الأخيار والصالحون وأهل السنة عن الذكر حتى أصبح ذكر الله كثيرا يظن بصاحبه أنه مبتدع. جلس رجل مع رجل فجلس يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه من طلبة العلم، فإذا به يلتفت إليه بجواره يقول له يا أخي أنت تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بـ10. تجاهلنا السنن حتى أصبحت لأهل البدع، فأصبح من يستن مبتدعا. المعروف منكرا، المنكر معروفا حتى بين أهل الحق وبين أهل الخير. هذا هو البلاء، أننا نعلم ما ندب الله إليه. يسمع العبد أن الله أمر بالإنفاق لوجهه وستر العورات، تجد عنده الألوف وهو من طلبة العلم، ويرى أخاه ضائقا في إيجار أو ضائقا في كربة أو نكبة، وعنده زوجة تريد أن تضع وهو قادر على أن يواسيه ويساعده ولا يسأل عن شيء من ذلك. ثم ما شاء الله مستقيمون ملتزمون وطلبة علم. أين هذا؟ هذه الأعمال الصالحة، الأجور الفاضلة التي ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الواحدة ربما يثبت الله بها القلب إلى يوم لقائه. الصدقة الواحدة قد يغفر بها للعبد ما تقدم وما تأخر من ذنبه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ندب الصحابة إلى الإنفاق لغزوة العسرة، فجاء عثمان وصب الذهب في حجره فأخذ يقلبه، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن كيف يكون الإنسان عنده المال وعنده الخير وهو يرى إخوانه من طلبة العلم وهو ينتسب إلى العلم وماله أحب إليه من أخيه؟ هذه استقامة؟ بخيلا بماله، بخيلا بذكر ربه، ثم يقول إنه ينتكس، ثم يقول والله إني ضعيف ما أجد حلاوة الإيمان. يا سبحان الله، لا يهلك على الله إلا هالك. لا تشين الدعوة ولا تشين الاستقامة. كثر في مجالس الذكر والمحاضرات والندوات عبارات أنا مستقيم وأخاف الانتكاسة، أنا مستقيم وأجد فتنة كذا، أنا مستقيم، حتى إن الجاهل لو يسمع هذا أصبح شينا على أهل الاستقامة والاستقامة. الاستقامة بمعناها الحقيقي بريئة من هذا. متى حق لك أن تصف نفسك بكونك ملتزم؟ أبهذه الصورة التي وضعتها لنفسك في هيئتك ومظهرك هي الاستقامة؟ كلا والله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، ليست بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، استقامة الحقة. ولذلك كثير من الخلل تجده عند المتأخرين في التزكية سواء في العلم أو غيره، فتجد البعض يستقيم حتى في العلم، تجد البعض يعطي نفسه تزكية في منهجه وفكره وهو يجهل أبسط الأشياء، ولربما ينتسب للكتاب والسنة وهو أجهل ما يكون بأبسط الحقوق للمسلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يزكي نفسه، فهو يزكي نفسه بالاستقامة، فاقد لهذه الاستقامة. أمن الاستقامة أن يكون الإنسان أجهل ما يكون بذكر الله عز وجل؟ قل أن تجد إنسان ينتكس وهو يكثر من ذكر الله عز وجل. من الناس من استقام لربه فقل أن يمر عليه اليوم إلا وعنده ألوف التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأن القلب محترق من الشوق والحنين إلى طاعة الله، فيستقيم بصدق. ينتهي من المسجد، يخرج من المسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا سبحان الله، سمع أنها تملأ ميزانه وتملأ ديوانه من الخير، أفلا يكثر منها؟ يخرج من المسجد وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله. وإذا أراد الله به خيرا استغفر الله لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، من استغفر المسلمين كتب له على عددهم من الأجور. لو قلت رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، ما بقي مسلما إلا استغفرت له، فبعدد هؤلاء المسلمين الذين استغفرت لهم كما في حديث الطبراني يكتب لك الأجر. أين هذا الفضل؟ لو ملأ ميزانك هذا الخير لن يجد الشيطان عليك سبيلا، لأنه إذا قويت النفس من كثرة ذكر الله عز وجل ومن كثرة شكره والإنابة إليه قوي الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما حرص أحد على الإكثار من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحة من تفريج الكربات ومواساة المسلمين وقضاء حوائجهم إلا ثبت الله جنانه وسدد لسانه وشيد أركانه في الطاعة أركانه وجعله من خيار عباد الله. إن من عباد الله من استقام فسار على طريق الإسلام وتخلق بأخلاق الكرام فنال أعالي الرتب وحاز أعالي الفضل بتوفيق الله عز وجل. الكلمة الأخيرة لا ترحم نفسك في وصفها بالاستقامة، لا ترحمها، قل لها لست بمستقيمة حتى تثبتي لي أنك مستقيم، لست بمستقيمة حتى تحافظي على أوامر الله وتجتنبي نواهي الله وتكوني أكثر ما تكونين ذكرا لله وحرصا على إسداء الخير لإخواني في الله، وعندها يحمد القوم السرى، لا يزال الصادق في استقامته يحاسب نفسه حسابا عسيرا حتى لربما وقف في آخر أعتاب الدنيا يبحث عن حسنة يزيدها في ميزان حسناته. نعم، الاستقامة تجد المستقيم الحق حتى في آخر رمق الموت وهو على سكرات الموت يبحث عن الحسنة، فضلا عن كونه في صحة وعافية. وإذا أردت أن تكون كذلك فانظر إلى غيرك، وإذا نظرت إلى لسانك أنه يتكلم فاذهب وانظر إلى من أصابته الجلطة فأصبح يبحث عن الحرف الواحد ينطقه مستقيما حتى تشغل لسانك بذكر الله. وإذا عافاك الله في بدنك وجسدك فاشتغل بكل ما تستطيع من ذكر الله وطاعته والإنابة إليه حتى يقوي الله عز وجل طاعتك واستقامتك ويجعلك من المستقيمين بحق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واصرف عن الفتن قلوبنا، اللهم اصرفنا إلى طاعتك وثبتنا على مرضاتك، اللهم إنا نشكو إليك بعدنا عنك وغفلتنا عن ذكرك وشكرك، يا منتهى كل شكوى يا سامع كل نجوى، نسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألهج بألسنتنا بذكرك، اللهم ألهجا بذكرك، اللهم ألهجا بتلاوة القرآن، اللهم ألهجا بتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته، اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته وشرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اجعلنا ممن شرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اجعلنا ممن شرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اكفنا هم الدنيا وهم الآخرة، اللهم اكفنا هم الدنيا وهم الآخرة، يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا على الهدى، واسلك بنا مسالك الرضا، اللهم خذ بنا بنواصينا لكل أمر يرضيك عنا، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تقدمنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تقدمنا إلى شر، اللهم اعصمنا بعصمتك وبطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن أطاعك فرضيت طاعته وتقبلته أو تقبلت منه وقبلت منه عمله، يا أرحم الراحمين اجعلنا من المقبولين واجعلنا من هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وإرجاف وإبطال المبطلين، اللهم اخرس عنا ألسنتهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين، اللهم سدد سهامنا وصوب آراءنا واجعلنا على ما يرضيك عنا في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله الدرس بعد القادم، الأسبوع القادم لا أستطيع الحضور، والذي بعده ستكون الدورة بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله عز وجل.